بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أصول الأحكام للعلامة عبد الرحمن ابن قاسم الحنبلي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. عن أبي هريرة رضي الله عنه:
كتاب الفرائض. وعلم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث من جهة حكمها وحسابها وتقسيم أنصبتها وتصحيح مكسورها وغير ذلك مما يتعلق بهذا العلم كله. هذا علم الفرائض، يتعلق بقسمة المواريث من حيث الأحكام، من حيث معرفة الحساب، من حيث تقسيم، من حيث تصحيح. فهو علم يقوم أيضا على بابين: باب نظري يتعلق بالقواعد، وباب عملي يتعلق بالحساب والتصحيح. باب عملي يتعلق بالقواعد، تدرس الجانب النظري، باب نظري أقصد يتعلق بالقواعد، تدرس الجانب النظرية الأول، أسباب الإرث، موانع الإرث، باب الحجب، تدرس القواعد أولا النظرية، ثم بعد ذلك جانب عملي أو جانب الحسابات. أنت مثلا كجانب نظري تعرف ميراث الزوجين، تعرف ميراث الأولاد، تعرف ميراث كذا. كجانب بقى عملي، ماتت مثلا عن أو مات عن زوجة وبنت وعم مثلا، ماذا تصنع؟ أنت درست أن الزوجة تأخذ الثمن كان في فرع وارث، الربع إذا ما كان في فرع وارث، فتطبق القاعدة دي، فتعطي مثلا للزوجة الثمن، البنت مثلا نصف عند انفرادها فتعطيها النصف، العم ده من العصبات فيأخذ العصبة ما أبقت الفروض كما جاء به النص، فتعطي العم الباقي، يبقى الزوجة الثمن، البنت النصف، العم الايه الباقي. ده تطبيق بقى عمل. طب كيف هتوزع بقى؟ عندك اسهم مسألة من كم وتوزع كيف؟ هذا جانب عملي. الجانب العملي هذا لا بد من اتقان الجانب النظري اولا، الجانب النظري اولا، زي علم الحديث كده. لا يمكن، بعض الناس يستعجل جدا في الجانب العملي في علم الحديث، بل ويهون من شأن هذا، بل ويهون من شأن الجانب النظري، ويقول دي مسائل سهلة، الجانب النظري مسائل سهلة. لا، هي المسائل الصعب. الجانب النظري هو الأصعب من الجانب العملي. الجانب العملي أسهل طالما أنك بنيت على أصول ثابتة. الجانب النظري زي ملك الشيء، الجانب العملي زي التسكين فيه. فأنا ملكت بيتا وقطعت أرض وكذا وكذا، سكن بقى. الجانب العملي ده سكن، الغرفة دي للأولاد، الغرفة دي للزوجة، الغرفة دي لكذا، ده هنا ده المطبخ، هنا دورة المياه، هنا هنا إلى آخره. لكن الأول أنا هتعامل إزاي في شيء لا أملكه، في شيء لا أملكه. فالجانب النظري مهم جدا، سواء في الحديث، في المواريث، في أي، في أي شيء، في النحو. الجانب النظري قبل الإعراب، أنت تعرف كيف تعرف إعرابا صحيحا وأنت أصلا ما هضمت الجانب النظري. الجانب النظري مهم جدا، ولأن الجانب العملي قد تجد حالة تطبيق، تطبيق على خلاف عند أهل العلم. طب الخلاف ده ما حقيقته الرجع عندك في ماذا؟ حتى في التصحيح والتضعيف. تصحيح بناء هتعتبر هذا ولا تعتبر حديث هذا حسن ولا حديث هذا ضعيف ولا حديث هذا صحيح ولا كذا، يبقى بناء على الجانب النظري. لهذا الإنسان اصبر، اصبر في هذه العلوم اللي فيها نظري وعملي، اصبر على النظر طويلا حتى تهضمه هضم صحيح. ثم بعد ذلك الامر سهل، تسكين كل شيء في مكانه بعد ذلك، انما هذا بناء على الجانب النظري. انما يقول لك قائل: انت عملت هذه سهلة، ممكن من السهولة بمكان عملت في اي علم من العلوم سهلة، إنما تتعلم من خلال العمل ستبقى ضعيفا. لكن أتقن أولا القاعدة، ثم بعد ذلك تأتي بعد ذلك. زي إحنا نتعلم الميراث القواعد قبل المعراج. نتعلم صفة الصلاة قبل الصلاة وهكذا. فعلم الفرائض مقسم إلى قسمين: ما يتعلق بالجانب النظري لابد تعرف أسباب الإرث، ده سهل ده كيف سهلة، وموانع الإرث كيف سهلة، دي أساس عندي، عندي في المسألة كافر أب كافر يرث ولا ما يرث، وخبال ترجع إلى أصوله وهل اتفقوا أم اختلفوا، عندي قاتل، عندي قاتل في المسألة يرث ولا ما يرث، والفرق بين عمدي وشبه العمدي والخطأ أم لا، يبقى ترجع إلى أقوال العلماء أصلا، الجد مع الإخوة هتورث كيف، يبقى ترجع إلى أقوال أهل العلم في هذه المسألة. يبقى الجانب النظري أولا لا تنتقل منه، لا تنتقل حتى تتقن هذا الجانب، بعد ذلك نأتي الجانب العملي، ومن أتقن الجانب النظري أتقن الجانب العملي إن شاء الله، إن وقع ذلك على يد الراسخ. زي الآن أنت ترى مثلا خلافا بين من يدعي السلفية في مسائل الجرح والتعديل، وقد يكون الجميع، قد يكون الجميع يرجع إلى عمومات، دواخد عموم ودواخد عموم ودواخد عموم ودواخد عموم، ليه؟ هذا أخذ عموما وظنه الحق في المسألة، وهذا أخذ عموما وظنه الحق في المسألة، وهذا أخذ عموما وظنه الحق في المسألة، ولم يتعلم العلم أصلا، إنما أخذ عموما من مقطع، وده أخذ عموم من فتوى شيخ، وده أخذ عموم من واقع معين في قضية، فجعل هذا المسألة هذا دين، هذا مسألة دين، زي مثلا تسأله في جماعة تبليغ يقوم يقول لك ابن عثيمين أفتى إن جماعة دي، خلاص يبقى هو ده هو أخذ كده الخلاصة في جماعة التبليغ، ابن عثيمين قال. واحد آخر هياخد مثلا الخلاصة مقطع قيل، غلط غلط، إنما الكلام في أي مسألة يتبع أصله، ليه؟ الأصل هذا النظري اللي يؤخذ من العلم كله، بحيث إنك تصوب هذا العالم أو تخطئه. نعم قد يقول ابن باز ويخطئ، وقد يقول طلعت ويصيب، بناء على ماذا؟ على قاعدة عندي موجودة. هذه القاعدة قاعدة نظرية متفق عليها، يبقى لابد من هضم هذه المسألة أولا. زي اللي بيجي مقطع لك بمقطع مثلا لشيخ ويحضر، وهذا هذا العلم علم الجرح والتعديل، علم ما يتكلم فيه الأهل العلم ولا يتكلم ولا يتصرع والذين يسرع، صح كلام صحيح، هو ما يأخذ عليه، إياك اسمع واحد يتكلم في الجرح والتعديل. طب آخر أخذ أيضا مثلا، وينبغي على طلبة العلم نشر هذا والتحذير من البدع والأهواء، كل على حسب طاقته، يأخذ هذا ويعري عن ضابطه وشرطه، ده أخذ مقطعا وهذا أخذ مقطعا، مثل هذا أخذ نصا لا يزني زني حنزني وهو مؤمن، والثاني أخذ نصا وإن زنى وإن سرق. طيب الحق فين؟ الحق أن تهضم المسألة هضما جيدا، ما المنفي هنا لا يزني زني حنزني ومؤمن، وما المثبت هنا وإن زنى وإن سرق، إن عرفت المنفية هنا والمثبتة هنا استقامت المسألة، لكن تمشي بمقاطع بقى ما شاء الله تبارك الله، العلم صار مقاطع في المحمول ما شاء الله تبارك الله. اسمع اسمع اسمع، اتعلم مش اسمع الأول، اتعلم حتى تفهم ما تستمع إليه، وتنزل كلام العلم المنزلة الصحيح، وهذا لا يكون إلا بعد أخذ العلم جملة من كلام أهل العلم. فالأحد من أهل السنة في عصر من العصور حذر من التجريح والتعديل بشرطه؟ أبدا، إنما أثنوا. وهل في أحد من أهل العلم أعطى فتح الباب بلا ضبط؟ أبدا. وما اللي بتختلفوا ليه؟ وما اللي بتختلفوا ليه؟ بتختلفوا بما في الرؤوس لا بما في كلام أهل العلم حقيقة. اختلاف هذا الرجع لعدم فهمك، لعدم علمك، رجع لهذا ليس لحقيقة ذلك عند أهل العلم، إنما هذا راجع لك. طيب وقد يكون حقيقة ذلك أن يكون العالم فعلا أفتى وفتوى منصوصة بكذا وكذا، هل هذه توافق؟ توافق الأدلة أم تخالف؟ خالفت رد، وافقت يقبل. إيه يعني لو أن الشيخ الفوزان قال مثلا كذا؟ إيه يعني لو الشيخ ابن باز قال كذا؟ وهذا ثابت أنه مخالف للكتاب والسنة، فكل يؤخذ من قوله ويرد، لأنه أجل من الفوزان وأجل من ابن باز من أئمة التابعين، بل ومن صحابة رسول الله من رد قوله إذا خولف، وإلا تكون متبعا للمتشابهات. كما أن الله عز وجل ذم قوما يتبعون المتشابه من القرآن، كذلك الذم لمن يتبع المتشابه من كلام أهل العلم، فضلا أن يتبع الخطأ المحض من كلام أهل العلم، وذلك لهوى إيه؟ وذلك لهوى سابق، وذلك لهوى سابق. زي المناقشة في الجماعات والطوائف، لا تجد سلفيا يصحح الجماعة الثانية، هي جماعة واحد ما أنا عليه يوم أصحابه، رقم اثنين باطل، هات سلفي على وجه الأرض، هات عالم يصحح الجماعة الثانية، الجماعة الثانية فرقة، فضلا بقى نحن نصل 72، ده هي رقم اثنين باطلة. وفر بقى جهدك، وفر جهدك، رقم اثنين باطلة، لأن رقم اثنين خارج الجماعة، اعتزل تلك الفرقة كلها إلا ما أنا عليه يوم أصحاب، يبقى رقم اثنين باطلة. تناقش أنت بقى في رقم 70، يعني أنت تناقش رقم 70، رقم اثنين باطلة يغنيك عن النظر إلى 72 فرقة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، خلاص باطلة. هي بقى جماعة تبليغ، هي جماعة إخوان، هي جماعة هشام البيئة لو عملوا جماعة الصبح، هي أي جماعة. أما يقول عندها خير، أصلا عندها شر، عندها كذا، الخير من حيث هو يقبل، يقبل مش تقبل جماعة، الحق من حيث هو يقبل، والباطل من حيث هو يرد. دي قاعدة يبني غير قاعدة تقسيم المسلمين إلى جماعات، تقسيم المسلمين إلى جماعات باطل. إنما أن تقول هذه الجماعة حقا أو أن تقول هذه الطائفة حقا، لو قال إبليس حقا، قال الشيطان اقرأ الكرسي، قال صدقك وهو كذوب. ولهذا نقول هذه المقولة حق فيما قالوه، لكنهم كذبة، لكنهم أهل بدعة. لكن من لم يفهم جعل الحق الموجود عند هذه الجماعة دليلا على أحقيتها، فهنا استدل بالحق الموجود على أحقية الجماعة، لأنه لم يتربى على بطلان الجماعة على كل حال. فرق بين بطلان الجماعة على كل حال وبين النظر في الأقوال، النظر في الأقوال يحكم عليه بموافقة الحق أو مخالفته، أما الأصل هذا باطل. الوثني لو قال حقا يقبل ولا ما يقبل؟ إذن ندعو إلى الانضمام إلى الوثنية، لأن عندهم حق، لأن عندهم حقا. نقول هذا كان عندهم نصرة منظوم، وكان عند الكفار يا أخي حلف فضول يا أخي، ونصرة منظوم ودار ندوة، وعندهم يا أخي كذا، والنبي قال يا أخي لو دعيت إلى مثله لأجبت، حلف الفضول كان في الجاهلية، لو دعيت إلى مثله لأجبت. ترجم بقى، اعمل رسالة في التزام طريقة الوثنيين المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال. هذا تأخذ منين؟ من مقطع ما يصلح. هذا تأخذ من العلم، تأخذ من الصبر، تأخذ من ثاني الركب، لا تأخذ وحدك. فإذا اقتحمت هذا الخضم وحدك خرجت منه وحدك، إذا دخلت وحدك دون أن تتسلح بأسلحة أهل العلم وثاني الركب عندهم والاستشكال والفهم، خرجت وحدك أي بلا حق يكون معك وبلا أحد يوافقك. فلا تناقش قضية الجماعات بمقاطع. ممكن شيخ يقول لك والله ايه تعاونوا معهم ودعوكم من هذه الاشياء يا اخوان وكذا، بس خلاص يبقى اسكت دعهم بقى، ده الشيخ بيقول تعلموا وسيبكم من الجماعات لا تشغلوا بالكم بهذا. يبقى اللي هيحذر من جماعة يبقى ضل مضل يرد عليه الشيخ الفوزان. يا جماعة ده الشيخ الفوزان هو اللي بيحذر من الجماعات. صح، ده المقطع الثاني بقى، صاحب المقطع الثاني الشيخ الفوزان يحذر من الجماعات، وده صاحب المقطع هذا الشيخ الفوزان يقول دعوكم من هذا وانشغلوا بالعلم ودعوكم من كذا. الشيخ الفوزان في الاثنين عايز يقول حذروا من الجماعات لكن بعلم، والعلم يطلب من مظانه، فتعلموا وحذروا. انت اخذت تعلموا ولا تحذروا، وده حذروا ولا تتعلموا. الشيخ الفوزان قصده بأن تحذير من الجماعات مسألة من مسائل العلم، ومن تكلم بعلم فليتكلم بعلم، في مسألة فليتكلم بعلم. هذا هو شيخ فوزان باختصار. تأخذها أنت من شيخك هذا اللي بيجمع لك بين هذين المقطعين بسهولة، تشربها كما تشرب الماء البارد على شدة الظمأ، تأخذها بالتلقي لكن لن تأخذها من مقطع. لهذا ينبغي أن تقطع هذه المقاطع لأنها تجزئة العلم، تجزئة العلم. هذه أذن وحدها، وهذه عين وحدها، عينان وحدهما، وهذا يدين وهذا رجلين، لكن ليس إنسانا متكاملا يتحرك ويعمل. لكن تعده أنت علما ليس كذلك، تعده أنت علما ليس كذلك، ليس كذلك. فالعلم إذن يحتاج إلى صبر طويل لضبط مسائله وقواعده، ثم بعد ذلك نلجأ إلى الجانب العملي. سهل جدا، سهل، لأنه ما لأن الجانب العملي ينبني على ماذا؟ شوف الجهابذة العلماء الأئمة في مسائل الحديث والحكم عليها بيرجع هذا إلى القاعدة ذاته. فلا يصححنا هنا الزيادة دي لأنه عنده من زيادة الثقة مقبولة، ولا هي ضعيف لأنه عنده زيادة الثقة إذا وقع، وهكذا. هذا هذه السلسلة حسن حسن، هذه كذا، هذا ثبت لقية، هذا ما ثبت لقية، يبقى بيرجع في ذلك إلى تحرير ماذا؟ إلى تحرير أمر النظري، وإلى العلماء ما يتكلمون بتخرص غيب ولا شيء، يرجع إلى أمر نظري. أنا ورث القاتل الخطأ هنا، أنا لن وأنا لن أورثه، آخر يورث وآخر لا يورث، بناء على ماذا؟ بناء على أدلة عند هذا وعند ذاك، تنبني أولا على هذه القاعدة. يبقى الجانب النظري لابد أن يتقن، وكل علم له أصول، لابد أن تأخذ الأصول حتى تعرف مواقع هذه المسائل. احذروا يا إخواني، احذروا يا إخواني، بارك الله فيكم، ليست المسألة مقطع ضد مقطع، ولا فتوى ضد فتوى، مسألة علم يحكم بها على الفتوى ويحكم بها على المقطع، لابد يتأصل عندك هذا. وأنا أقول لكم يعني هذا زي المسألتين احنا أثرناهم الآن. شوف يا ولدي بارك الله فيك، خذ هاتين المسألتين ونم واسترح، ولا تستمع لخلاف هذا المحكم. يا ولدي ما في جماعة على وجه الأرض على صواب إلا جماعة أهل السنة، وأن التفرق هذا دعوة جاهلية. قال النبي ما بال دعوة جاهلية وأنا بغير ضرب. افهم يا محمود، أبوك مصين عليك محمود، افهم. اوعى يا ابني تنضم لجماعة ما بقيت، اوعى يا ولدي تشهد على جماعة بأنها على حق، لكن هذه الجماعة قالت قولا، هذا القول حق وهذا القول حق، لكن الجماعة باطل. فاهم يا محمود؟ عشان محدش يضحك عليك ويقول لك مقطع، يقول لك الجماعة دي بتوزع بطاطس، اهو هو توزيع البطاطس في اشكال، الجماعة هي بتجيب الناس من على المقاهي، هو ان نجيب واحد من على المقهى ده حرام؟ يا ابني تجيبه من على المقهى مش حرام، لكن تشكيلك حرام، جماعتك حرام، جماعة الياس باصولها حرام، بدعة في الدين. لكن ولهذا انا ما اناقشه كمسلم تأتي بعاصم من على المقهى، اناقشه كمسلم تلتزم اصولا محددة عند محمد الياس، وتلتزم أصولا محددة عند هؤلاء. من أصولهم مثلا، من أصول جماعة التبليغ اللي انت قد تسنى عليها، لا تتكلم في أمراض الأم، لا تتكلم في سياسة، لا تتكلم في قضايا الاختلاف، لا تتكلم في ايه، في الجماعات، أربعة دي أصولهم اللي بيتفق عليه، ده من ضمن الأصول يعني غير الأصول الستة. أربعة أمور لا تتكلم فيه، الأمر الأول طلعت لا تتكلم في السياسة، الأمر الثاني لا تتكلم في الجماعات، اوعى تدخل في الجماعات والجماعة دي مصيبة والجماعة دي مخطئة، الامر الثالث لا تتكلم في امراض الامة، امراض الامة، الامر الرابع لا تتكلم في مسائل خلافية، يعني خذ كتابك وروح. وما نتكلم في امراض الامة من الفرقة والتعصب وكذا، امراض الامة من انتشار التبرج وكذا، امراض الامة من الربا وكذا، امراض الامة من الولاء والبراء، امراض الامة، امراض الامة، القرآن كله داء ودواء، داء ودواء، أمراض دي بتساوي داء، داء، طب والعلاج دواء، يعني التبليغ بيقول امشي بالدواء دون الداء، طب كيف أنا امشي بالدواء وأنا أصلا ما صححت تشخيصي، ما مرضي، ما مرضي؟ يعني أنا دلوقتي ما أروح لبروفيسور أعلى دكتور اقول له دكتور نعم انا امامك اهو تعالجي. هيسالني يقول انت بتشتكي منين؟ اعلى دكتور في الكون هيقول انت بتشتكي منين؟ ولا انا اروح له كده اقعد قدامه وخلاص؟ ده انا بقول انا بشتكي من راس، بشتكي من قلبي. بيقول طيب اعمل لي الاول التحليلات دي. انا لا، هو انا مش انت دكتور وانا قلت لك انا بشتكي من كذا؟ اعمل اول التحليلات ديت والاشعه ديت واعمل ديت وكذا ديت وتعالى علشان يشخص، من اجل ان يشخص بعد هذا، من اجل ان يشخص بعد هذا. يبقى امراض اليوم حاجات لا تتكلم فيه. يبقى هذه الجماعه على طريقه الياس ولا على طريقه محمد ابن الياس ولا محمد ابن عبد الله؟ لا تتكلم في السياسه، السياسه ده انا عندي الدين كله سياسه، لكن سياسه شرعيه، سياسه قسمان، سياسه شرعيه وسياسه بدعيه ضاله. سياسه قائمه على العلم والعدل شرعيه، سياسه قائمه على الظلم والجهل غير شرعيه. كيف نتكلم في السياسه؟ كيف نتكلم في السياسه؟ من الذي يقتل ويعرض عليه تارك الصلاه حتى ينظر حكمه؟ سياسه. من الذي سيأخذ الزكاه من مانعها؟ سياسه. من الذي سيلزم الناس بالاذان اذا منعوه؟ سياسه. من الذي سيقود الجيوش؟ سياسه. من الذي سيتولى امر المسلمين من اصله؟ سياسه. سياسه دنيا الناس بدين الله عز وجل، سواء عقائد، معاملات، عبادات، مين؟ سياسه. انا لا اتكلم في السياسه. كيف لا اتكلم في السياسه؟ لا تتكلم في الجماعات. طب النبي تكلم يا محمد الياس، محمد بن عبد الله قال واستطرق مات على 73 فرقه قلوب في النار الا واحد، ومحمد الياس يقول لا تتكلموا في 73 فرقه. كيف يكون هذا دينا؟ دي اصول، تحذف هذه الاصول وتجعل مساله بيجيبوا مدخن من على المقهى يصلي؟ لا، بيجيبوا مدخن من على المقهى عشان يكون تبليغي، عشان يكون تبليغي. اما اللي بيصلي ال 73 فرقه لا يختلفون في الصلاه، ولا طائفه قالت لا تصلي، فليست الصلاه ولا الامر بالصلاه فارقا. المرجئه يا شيخ يقولوا ما بتصلي، ما تصليش ولا تصوم ولا تزكي وانت مؤمن كامل ايمان، انت منحرف لا تعرف كلام المرجئه اصلا. المرجئه قالوا ما تصلوش ما تعملوش وكذا وكذا، قال المرجئه ولا غلاة المرجئه قالوا هذا، انما لا يرون الاعمال داخله في مسمى الايمان. مش لا يرون الاعمال من الاسلام، لا يرون الاعمال داخله في المسمى. ده مصطلح اسمه الايمان، هل ندخل فيه الاعمال او لا ندخل؟ دي مساله. لكن لا نرى الاعمال من الاسلام، ما قاله المرجئ. فقل الجماعه تقول ايه صار؟ يبقى دي مسلمه. اي احد يجيب لك فتوى انه ممكن انضم الجماعه من الجماعات وامشي معها وكذا وانضم اليها، هذه فتوى باطله تخالف ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، تخالف ما بالو دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم، تخالف كلهم في النار الا واحد. يبقى اذا احنا عندنا واحده بنص النبي، يبقى رقم اثنين باطل ولا محق؟ باطل. واحده ولا باطل ثلاثه؟ باطل باطل باطل. يبقى باطل ايه؟ ثلاثة. باطل 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 باطل. يبقى الجماعة رقم، يبقى لا تناقش فيه. لكن ممكن انا وانت نختلف في ايه؟ هل ما قاله التبليغ من كذا يوافق الحق ولا ما يوافق؟ المهم نتناقش في هذا، وانا ممكن ارد عن التبليغ واقول ده ما قالوه حق. ليه؟ انا لا ارد عن جماعة التبليغ، انا ارد عن الحق، لان الحق لا يكون الا بقال قال الرسول. يبقى دفاع عن قال الله قال الرسول، يبقى دفاعا قال وقال رسول. انما انت لسه عاوز تقتنع التبليغ على البطل، لا. يبقى انت ما تعلمتش وضع القلم في العلم. ما هو انا اول ما اجي اكتب فين القلم؟ اهو بقوم اعمل كده افتح وبقوم اعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم واحب احط الايه القلم. انت لسه ما وضعتش القلم، لان انا بحط القلم انا كده على ان ما فيش جماعه تانية. فضلا بقى ان اناقش الجماعه رقم 17 صح ولا غلط. لا، أنا يا رجل سلفي أول ما أضع قلمي هي جماعة واحدة على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هي واحدة الجماعة. هي واحدة فاعتزت تلك الفرقة كلها. هي واحدة إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا. هي واحدة ما بين دعوة الجاهلية. يبقى ده النقطة الأولى. تعال بقى نبحث بعد نقطة تانية، مثلا ايه اللي عند ايه ضلالات التبليغ، ايه ضلالات الاخوان، ايه ضلالات داعش، ايه ضلالات كذا، من باب انتباه العلم عشان تنطلق داعية ماشي جزاك الله خير تثني بقى الركب وتعرف هذه. انما انت تناقش في الاولى يبقى انت بتناقش بهوى، يبقى انت ما تعلمت. ان كنت جاهلا تعلم، وان كنت عالما كذا، اما ان تكون مشوشا عندك شيء من هنا وشيء من هنا وشيء من هنا ظننته علما فتكون مغرورا مستدرجا. المسلمة الثانية أن صيانة الدين وحراسة الشريعة بعلم الجرح والتعديل، وأن أبكر العلوم في الدين علم الجرح والتعديل كعلم صنف فيه سموا لنا رجالكم. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد قال من شاء ما شاء، يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن يجاوز حناجرهم، إلى غير ذلك. وأن هذا العلم مبناه على قواعده، وأن هذا العلم لا يفرق بين الكلام في الإسناد والنصوص والأحاديث وباب الرواية وبين غيره. فما يتعلق بالرواية قسم من أقسام الجرح والتعديل، فيما يتعلق بالإسناد سلسلة، ولكن الكلام في الجرح والتعديل يساوي الكلام في الحق والباطل. تعديل حق، تجريح باطل، يعني مما يجرح به الشخص. فإذا كان الكلام في الحق والباطل يخص بابا دون باب، فقل الكلام في الجرح والتعديل يخص بابا دون باب. إذا كان الكلام في الحق والباطل له عصر قد انتهى، فقل الكلام في الجرح والتعديل له عصر قد انتهى. إياك تسمع لأحد يقول علم الجرح والتعديل انتهى، أي 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 كعلم إحقاق الحق وإبطال الباطل، تعلق بأوصاف أو تعلق بأشخاص. عندنا باب الحجب في المدرسة ندرسه الآن، باب حجب. الحجب ده طارة يعود إلى أوصاف وطارة يعود إلى أشخاص، والأشخاص في حجب حرمان وفي حجب نقصان. برضو علم الجرح والتعديل طارة يتعلق بأوصاف، احذروا الكذب، احذروا الكفر، احذروا النفاق، احذروا كذا، وطارة يتعلق بأعيان، بأعيان، احضروا فلان، احضروا علان مما حضر منهم العلماء. وده له قسمين برضو، حرمان كامل، نقصان. نقصان يتعلق برجل عالم سلفي بكذا بكذا عنده زل، هالزلة ديت بتوجب نقصانا في قوله، لن نقبل هذا القول. اما القائل يبقى على ما هو عليه، ان كان حيا نصحناه، ان كان ميتا اعتذرنا، لكن حي نصحنا، ان رجع الحمد لله، اذا ما رجع حكم عليه بمقتضى قوله بحسب القواعد. والحرمان اهل الضلال، ما لهم نصيب في السنة، لانه لا يكون رجلا سنة الا اذا اجتمع فيه خصال السنة كله، خصال السنة، اصول السنة عنده. اما كقول ممكن انسان عالم يزل، عالم سلفي يزل، هذا ينصح ان كان حيا، ان رجع والا ترتب الحكم عليه. انما يجي واحد يقول لك ماذا علم الجرح والتعديل، يعني فيما يتعلق بالرواية، فيما يتعلق بإحقاق الحق وإبطال الباطل وغير ذلك، هذا العلم خاص بس بالرواية، خاص بالرواية، مش خاص بالاعتقاد، مش خاص بالفرق، مش خاص بالجماعات، مش خاص بالتحذير من كل من انحرف عن الحق والصواب، يبقى هذا مخالف نصا لكلام الرسول. ولو أقيمت الحجة على مثل هذا فأصر على أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم فيه أحد بالجرح والتعديل يوم، لأن علم الجرح والتعديل مات، هذا يبدع، بل من أعظم الناس بدعة. لكن إذا تكلم بعض الأفاضل بهذا قصدهم ماذا؟ قصدوا فيما يتعلق بالرواية، فالعلماء قد وضعوا القواعد اللي بينتقد على أساسها الرواية، فلنتبع هؤلاء. هؤلاء فيما اتفقوا عليه يلزمنا، فيما قبولا او ردا او ترجيحا او تعديلا يلزمنا، فيما اختلفوا فيه ننظر بقواعد الترجيح بين كلامهم. اما من ينشر مثل هذه المقاطع ليتوصل الى لا تتكلم في فلان او علان، احذر ان تتكلم في فلان او علان، لا، انما قصدهم مراجعة الضوابط قبل الكلام، مراجعة قبل الكلام، فهذه الضوابط لابد ان تراعى. صحيح، هذا الكلام مظبوط، لابد، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في هذا الشأن إلا بقواعد وإيه وضوابط. إذن علم الجرح والتعديل هذا علم باقي لآخر الزمان، فيما يتعلق بإحقاق الحق وإبطال الباطل. هذا يتعلق إلى أخذ، وهذا صيام تشاء وتعطيله تعطيل للدين، تعطيل للدين. أنا هم الآن واحد يقوم الآن يقول قولوا يا جماعة، زي ما بيقول لك الجفري لسه لغيته الامبارح أمس واحد بيستفيد يقول السجود لغير الله هذا محرم ليس شركا، لا تجعله شركا. يلا رد على الجفري واقبل كلام الجفري، ها وياك إياك تقول الجفري هذا منحرف، فإن علم الجرح والتعديل قد انتهى بعصر الرواية، فلا تجرح ولا تعدل. وما نعمل إيه إن شاء الله؟ أعمل إيه مع الجفري هذا؟ أعمل إيه مع علي جمعة؟ أعمل إيه مع سعد الدين هلالي؟ أعمل إيه مع كل هؤلاء اللي بيفريزوا؟ أعمل إيه مع إسلام البحيري؟ لا، أصل هذا، أصل هذا إيه؟ أصل هذا إيه؟ أنت بتورط نفسك لأنك لا تفهم، لأنك بتتربى على مقاطع. أصل إيه؟ أصل إيه؟ من يتكلم في هؤلاء؟ علم الجرح والتعديل عندكم مات خلاص، علم الجرح والتعديل انتهى بعصر الرواية. طب من يتكلم في هؤلاء؟ طيب اسمه إيه بقى؟ هنسميه إيه؟ هنسمي إيه بقى؟ ها؟ هنسميه إيه؟ ولا نسكت؟ طب لا تتكلم إلا العلماء، إلا العلماء بماذا؟ بمخالفة هؤلاء؟ ولا العلماء، ولا العلماء بإطلاق؟ لابد يكون عالم زي فوزان؟ لا، فوزان عالم، هشام تلميذ هيبلغ كلام الفوزان، فلي شرطي وهو فهم، فهم كلام الفوزان هنقل، فوزان بدع فلان خلاص بنقل تبديعه، يبقى أنا كطالب بنشر الحق الذي تعلم، كما أنشر كلام الفوزان هذا واجب وهذا محرم، كما أنقل كلام العلماء هذا سنة وهذه بدعة، فأنقل كلام العلماء هذا مبتدع وهذا سني. إيه الإشكالية؟ أنا لست عالما طالب علم هنقل كلام العلماء، إيه الإشكالية؟ وأنا عالم بكلام أهل العلم وأكون أمينا على كلام أهل العلم. طيب أنا ما سمعت الفوزان بيتكلم في أحمد إبراهيم اللي عند البيلة، لكن علمني القاعدة، علمني التوحيد والشرك، علمني السنة والبدعة، به ما عرفت هذا الرجل إذا كان على السنة أو على البدعة. حذرت قومي، حذرت قومي ونصحتهم، احذروا هذا الرجل الصوفي، احذروا هذا الرجل التبليغي، فأنا عالم بما قلته وهذا حق يقبل مني طالما أنه وافق الدليل. فانتبهوا، هذه مسائل ما تقبل نقاشا، ما تقبل نقاشا، ما تقبل النقاش كتقعيد، لا تقبل النقاش. إنما فلان المعين هذا تنزع هذه القواعد أم لا، يعتبر هذا من مسائل الاجتهاد التي تنبني على موافقة الأدلة أم لا. والله موافق الكلام الأدلة قبل من الصغير ومن الكبير، وإذا خالف الكلام الأدلة فإنه يرد، فإنه يرد، يبقى مرجع هذا إلى الدليل. فالشاهد يا إخواني أن أجد أن بعض الناس يزهد في الجوانب النظرية في العلوم التي فيها جانب نظري وجانب إيه؟ عملي، جانب نظري وجانب عملي. رب واحد أتقن البيقونية أفضل ممن يعمل الآن ومطلع كتب في السوق تحقيق وحكم على الأحاديث. ليه؟ لأن هذا مقلد راح يدخل على الجهاز جاب الأحكام وحطاه وحطاه وخلاص، وما يدر أصلا حد الصحيح من الضعيف على الوجه الصحيح. فكل علم له قسمه النظري والعملي، لا يتعجل ولا يستعجل الإنسان في الجانب العملي قبل أن يتقن الجانب النظري أولا، لأنه القاعدة التي سيبني عليها جانبه العلمي. نعم. يعني ما فيش معين مبتدع؟
يقول يا شيخنا دلوقتي، يقول دلوقتي المبتدع هذا احنا نراجع نفسنا فيه، نشوف دلوقتي هل العلماء اجتمعوا على تبديعه ام لا، ان كان اجتمعوا على تبديعه يسعنا، اذا كان اختلفوا يسعنا اختلاف.
تقصد اذا كان اجتمعوا يلزمنا؟
اي يلزم، اذا كان كده
اختلفوا نرجح كلامه صحيح، مش ناقص كلامه صحيح، لكن قد يكون صحيح يرد باطل. ازاي؟ ازاي؟ الان اتفقوا على تبديعي يلزمنا، اختلف تبديع، ما معنى اختلفوا في تبديعي؟ هي دي المشكله بقى، المشكله بقى اللي احنا نرجع فيها الى ايه؟ الى وضع سن القلم. خلي بالك وضع سن القلم اللي هو ايه؟ اللي هو اختلف يعني ايه؟ يعني فلان قال ان المشايخ ده مبتدع، فلان قال ده مش مبتدع، يبقى هنا القولان قائمان على التناقض هو التعارض، ده مش وليس ان فلان قال فلان هذا مبتدع احذروه، والثاني قال دعكم منه لا تقرأوا له، والثالث قال هذا يرجع الى تربية كذا، والرابع قال هذا اديب. قال لك بس اختلف العلماء، ظن ان اختلاف العبارات القائمة على التحذير والتبديع بجمالها اختلافا في الحكم، وعنده ان اتفاق في الحكم لازم يلزم منه كل واحد من العلماء يقول مبتدع مبتدع مبتدع، انما لو قال فلان مبتدع وقال الاخر هذا ضال وقال الثالث احذروه وقال الرابع ماذا تستفيدون منه وقال الخامس هذا اديب وقال السادس هذا ورط نفسه وقال السابع هذا بس اختلاف. لا مش اختلاف، كل هذا معناه ماذا؟ خذ بقى الحكم النهائي، خذ الحكم النهائي ان العلماء اتفقوا على تبديعه وتضليله والتحذير منه وعدم القراءة له، ولا اجعل عدم القراءة ضد التبديع، ما بدعوش اهو ده قال ما تقرالوش واحنا مش هنقرأ، بس ما قالش مبتدع. خلي بالك، يبقى ده ايه راجع ليه شعبان؟ لعدم الفهم اصلا، لعدم الفهم، فانت جعلت خلافا فيما لا يقتضي خلافا. واضح دلوقتي شيخ رمضان؟ انما لو الاصل عندي فعلا، الاصل عندي ان العالم الفلاني هذا يقول هذا مبتدع ضال، وعنده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، الاخر قال لا ليس مبتدعا، وانا اطلعت على من جرحه بكذا وكذا وكذا ولم يثبت عنه، بل هذا من التجاوز، هذا قال كذا ورد، هنا بقى انا ادي انا كطالب علم فعلا اتحرى، اتحرى هذا الكلام، اتحرى هذا الكلام. الحق مع من؟ الحق مع من؟ ليه؟ لانها صارت مسألة من مسائل الاجتهاد المبني على دل عند القسمين. لا احنا خلينا واحدة واحدة، خلي بالك خلي دايما ان احنا لا نستعجل ولا يستخفنك الذين لا يقن، حتى لا نرد حقا في جملتي. انا ممكن احس ان سمير اصلا كلام وراه باطل، بس كلام سمير اللي قاله هو ذاته لا استطيع ان اقول هو باطل، وان كنت انا اشعر بنفس، وان كنت انا احس بنفس، لكن خلي النفس هذا يصبح قيئا، لما يصبح قيئا احكم عليه، لكن طالما اني نفس اصبر شوي، وانا عارف ان نفس هذا سيتحول الى ماذا؟ الى قيء، بس اصبر هو يخرج، طالما في جسم غريب في الجسم هيجي له يوم يطلع، حتى لو قشة هتطلع، بس ممكن النهاردة يا العضو سالم اهو، بس في فوطة، مش في فوطة خالص تفضل في العملية الجراحية في البطن، ممكن تفضلها شهرين ثلاثة اربعة مثلا او حاجة، او النسيج مش عارف حتة قطنة، بس هتطلع، لازم هتطلع، هينفجر. ما جيش بقى استعجل انا واقول بس انت بتقول باطل، فين الباطل؟ فين؟ ما دليل الباطل؟ مش باطل، لا يجرح، ما يقول لي اذا اتفق العلماء لازم انا اتفقوه، واذا اختلفوا نظرا في صح صح ولا لا صح، قاعدة صحيحة في حد ذاتها، دي قاعدة صحيحة، لكن اولا متى يقال اختلفوا؟ وإذا كنا نتكلم في معين، هل فعلا اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ إيه صورة الاختلاف؟ أن يبدع هذا ولا يبدع ذاك؟ هذا يثبت بدعة، هذا ينفي بدعة. ولهذا ما في خلاف بين البخاري لما يقول فيه نظر، وبين غير البخاري لما يقول واهن جدا، لأن البخاري فسر، أما أقول أنا فيه نظر يبقى كذا. وعليه ما في خلاف. ده اسمه اختلاف تنوع. العلماء لن يلتزموا عبارة واحدة في كل من يجرحونهم، كل يجرح بما يراه، هذا يشتد، هذا يعطي بعدا معينا. مالك ولكتب مثلا مالك ولكتب سيد، قل تعلم يا رجل، يوم واحد تاني يقول لك شوف اهو ما بدعوش، ده هو بيحذر بس من القراءة له. يوم واحد تاني يقول من هو سيد قطب هذا، انا ما اقرا سيد قطب، ما اقرا له، ما اقرا. طب ده واحد يقول لك بص شوف ما بدعوش، هو قال من واحد ثالث هذا رجل أديب، لا تزنوا بميزان العلماء، لا تشغلوا بالكم. طب كويس، واحد رابع مثلا قال انتوا جحلتوا خلاص قضيتكم سيد قطب، سيد قطب سيد قطب سيد قطب، ما هو سيد قطب هذا؟ شغلوا بالعلم بس، يوم عام. زي في مسألة الإيمان العثمين قال دعونا من الطنطنة دي شرط كمان شرط صح دعونا من الطنطنة لك بس شوف جعلوها تساوي ماذا أن العمل ليس ركن في الإيمان وأن من يحقق مسألة العمل فقد أتى طنطنة وسط شططا ولا ينظر إلى الجانب العلمي في المسألة ويفرق بين كلام الشيخ العثيمين في تلك العمل وبين كلام الشيخ العثيمين الذي يقصد به أن هذه المسألة مرتبطة بأصل. أنت حملت شرط كمان شرط أنت تعلمت المسألة دعونا من هذا هو تكلم أبو بكر بشرط كمان شرط صحيحة شوفوا أصل المسألة يعني يقصد تعلم المسألة من أصله. هذا تحتاج يا أخواني إلى خبرة كبيرة بكلام أهل العلم ولهذا حتى في الجرح والتعديل بعد أنا ما أنهي الجانب النظري في علم مثلا الحديث قبل ما أدخل برضو على الجانب العمل التطبيقي أو نشوف عبارات الجرح والتعديل ودركات الجرح ودرجات التعديل عشان أتعامل مع مثلا أبي حاتم في عبارته أتعامل مع البخاري في عبارته أتعامل مع ابن معين في عبارته لازم أشوف أصلا عبارات العلماء النقاد حتى لا يحدث هذا عندي لبسا عند إسقاط أحكامهم على المعين. ماذا يراد ماذا يراد بهذا؟ ففرق بين القاعدة كصواب وخطأ وبين تطبيقها. دي اسمها قاعدة تانية دي قاعدة اسمها دي قاعدة تانية بقى غير الأولى. ما أنا بقول لك هو دي قاعدة تانية غير الأولى. لا أنا ما أتكلم عن معين حكاية خلينا نتكلم عن قواعد لأن أصلا الباطل له أعوان كثر والحق له أعوان كثر. لا 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 يتكلم العلماء إحنا رضى من قبل صح 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 لا يتكلم في هذه الأحكام إلا العلماء تمام قاعدة 100% صحيح وأقول لك أنا هو لا استثناء لها. لكن من العلماء؟ ما المراد بالعلماء؟ العلماء بالإطلاق اللي هو المشاهد المطلق ولا العلماء بما تكلمون به؟ العلماء بما تكلمون به. إذا لو قال العلماء بالإطلاق رددت عليه بأصغر العلماء ورددت عليه بمئة كتاب اسمهم يقبل الحق من كل قائل به ولا فرق بين الصغير والكبير. ومن قال كبير وفقط خالف الصحابة وخالف التابعين وخالف إجماع الأمة وأخذ قاعدة المشركين ولم يكن هو مفرد المسألة كمفرد المسألة إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون ومقتدون. يبقى الحق ما نطق أبو بكر عمر بس ويجي واحد يقول الحق ما نطق أبو بكر أكبر من عمر ويجي واحد تلك الحق ما نطق به رسول الله بس لا أبو بكر ولا عمر وهو كبير بقى هتحيل على الكبير هفضل تدرج مع الكبير بتاعك من بقى يعني ابن باز لا ابن باز مش كبير انا عندي ابن عبد الوهاب هيقوم يتعصب يقول لي مش ابن عبد الوهاب ابن تيمية يوم واحد طلع ثالث يقول ايه لا احمد يوم واحد الرابع يقول لا ابن المسيب يوم واحد خامس يقول ابن عباس قول ابن عباس كيف ابن عباس مع بكر وعمر. يبقى عدنا الى القاعدة السهلة السلسة التي يتفق عليها الأدلة ألا وهي العالم بماذا العالم يتكلم به عرف الوصف وعرف الإسقاط على المعين عرف الوصف وعرف الإسقاط على المعين. يبقى بهذا استرحنا بهذا استرحنا. يبقى قصده لا يبدع إلى العلماء يعني فوزان وربيع أنا مخالف الفوزان والربيع أنت عندك فوزان وربيع أنا عندي لا عندي القرضاوي والمأربي إيه يعني هنختلف في هذا كويس. هو بقى انت عاوز لا انا عالم دعنا بقى من يقصد دي دعنا من يقصد هذه يقصد دي براحته اللي يقصد زي ما كان زي ما بعض الاخوه يقولوا مثلا الجماعه الفلانيه يقصد وفلان فلان اصل يقصد ما لها علاقه عندنا يقصد عند الله عز وجل هذا يقصد
بيطلع بيلاقي الكلام ده موجود على التواصل وكذا يجوزش ان انا ابدع وحيد مال. كيف بدي ابدعه واني درست؟
اهدى اهدى بس يا شيخ رمضان. طب اهدى
والاصول هو خالف اصول الدين.
طب اهدى بس
الفوزان نفسه الفوزان يقول لي بقى انه وحيد لك.
طب مات الفوزان مش موجود في الامه الفوزان
نفسه.
مات لا 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 مات 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 هو مات مات الفوزان مش موجود في الامه فوزان. يبقى ماذا نصنع؟ يبقى هذا اسمه منهج اسمه منهج التعطيل. التعطيل كما عندنا تعطيل في الصفات عندنا تعطيل في الايه في الاسقاط. فانا معلش نناقش يعني بهدوء انا امي افرق بين فعلا فعلا لا يجرح الى العالم فعلا بمعنى ايه العالم العالم بهذا لازم اضبط اسمعه كلمة العالم لانه اذا قال العالم اللي هو المجتهد المطلق او العالم الكبير اللي هو كذا هذا هيعارض من لدن الصحابة. اجيب له بقى هجيب له ابن عمر مع العلماء فنظرت في ناصر القوم او بكر عمر هجيب له ابن عباس مع ابي بكر عمر هجيب له جليس عمر مع عمر هجيب له بقى من التابعين بقى هجيب له ابن وهب مع مالك هجيب له الى اليوم. يبقى احنا هنا بنهدم قاعدة امة بنهدم قاعدة أم العالم العالم بالحق والعالم بالباطل والعالم بالإسقاط. إن اختلف معي في الأصل هذا قبل ما أنزل أنا على معين إن اختلف معي في الأصل هذا يبقى إذن خالفني في الأصل المتلقى عن السلف. لكن لو طبق معي في هذا ثم جاء يختلف معي في فلان بعينه هو له أمران عندي في أي معين طالما اتفقنا قاعدة له أمران اثنان إلى ثلاثة لهما. الأمر الأول حينما نتكلم في المعين الأمر الأول فيما يتعلق بالوصف يعني وقع في بدعة ولا الأمر الثاني في وقوع البدع عليه تمام تمام. هو لو عندي إيه لو عندي إن أنا أقول له إن ده هي بدعة اللي وقع فيها اثنين لو عندي إن أنا أقول له ده تحقق الشرط لأنه علم ونصح ووجه ومع ذلك عاند لو عندي هذا ولو عندي ذلك فإما يكلمنا بعلم في هذا أو لا. لو قال والله انت اللي اقمت الحج عليه بس رمضان ما اقامش يبقى رمضان لا يحل له مثلا او كذا اقول مثلا رمضان لألم الشعالم ولا طالب علم ولا يعرف اسقاط كويس هقول هنفترض هو لا يعرف الاسقاط لكن تبع من عرف الاسقاط هل يحل لرمضان هذا ان ينشر ما يذكره العلماء؟ يحل إن كان عالما بكلامهم حتى لا يحيل. طب توافر يبقى له أن ينشر هذا لأن الحق ما يكون إلا أن ينشره الطلاب. ما في حق ينشره عالم بس الحق ينشره الطلاب. أخونا مثلا هذا علاء في مدرسته علاء مثلا رخ في مدرسته علاء رخ مش عالم تمام تمام ولا عالم بصول فقه ومصالح حديث وكذا بس هيقول الفوزان حذر من فلان هيقول ابن باز حذر من فلان له ذلك له ذلك لو أن ينقل كلام أهل العلم طالما أنه عالم بكلامي أو بأحكام أهلي العلم بأحكامه. لكن هو بقى يريد أن يوجد حصانة هذه تساوي دي فإذا جاءتني الآن تساوي الأصل السادس من الأصول الست واحد يقرأه لي لمحمد بن عبد الوهاب الأصل السادس من الأصول الست الاصل السادس
رد الشبهة التي وضعها المشركون
الاصل السادس طلعوا نص كلامية هذا الاصل السادس عشان تعرف ان قوما قالوا ما تكلم في العلم الا مجتهد كويس جميل قوي من بقى المجتهد؟ هم ارادوا ان يغلقوا الباب امام اهل السنة والجماعة وامام الحق فوضعوا شروطا هذه الشروط لا توجد في ابي بكر ولا عمر ربما واخد بالك هو رأس المسألة مقبول ما تكلم إلى المجتهد ما تكلم إلى العالم. قول يا محمد ارفع صوت هات هنا هات هنا انتبهوا لأن الأقوال تتشابه سواء كانت حق أصل
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة الأصل السادس
نعم.
رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة.
اسمع يا أخي استمع بارك الله فيك. رد الشبهة التي وضعها مين يا شيخ رمضان؟ الشيطان ها؟
في ترك القرآن والسنة
في ترك القرآن والسنة ها؟
واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة
تمام
وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنها فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه.
نعم.
ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
أعيد معلش استمع أخوان.
الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء.
قالوا تركوا القرآن والسنة؟ ما قالوا تركوا، قالوا القرآن والسنة ليس فيهما الهداية؟ لا، إنما أتوا بحق يراد به باطل. فماذا قالوا؟ أو بشبهة حق يراد بها باطل، ماذا قالوا هنا؟
واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها
لا. من أنت أحمد؟ لا اسكت، لا تتكلم في القرآن والسنة. لما تكون كأحمد يبقى تعال. أنت من؟ أنت مالك؟ لا مالك مات من زمان، خلاص لا تتكلم في القرآن والسنة. طب نعمل ايه؟ انت تتلو القرآن في المحارب بس، والسنة حفظها الاولاد بس، ما تتكلم فيهما ابدا ولا تستدل بهما، لانك لست احمد ولست مالك. ها،
والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا اوصافا،
والذي يحفظ والذي يفعل والذي يجي والذي اوصاف لا تكاد
لعلها لا توجد تامة في ابي بكر وعمر.
تمام لا توفق بكرة عنه، زي ما الرضوان كده حط في الأسماء والصفات لازم يكون محيط بالإيه؟ بنصوص الكتاب والسنة، لازم الحصر يقتضي الإحاط، فلا تكلم إلا المحيط هذا وعليه هو أحاط، لكن أحاط بماذا؟ بالأجهزة والموسوعات التي منها جمع، ولهذا جمع هذا هو الجمع القطعي اليقيني، ولا أحد يحيط بنصوص الكتاب والسنة، ما في أحد يحيط بنصوص الكتاب والسنة أبدا، الإجماع منعقد على هذا، ولا أبو بكر ولا عمر ولا إلى آخره، بنصوص السنة ما أحد يحيط به، يخفى على الإنسان مهما كان قدره يخفى عليه جملة من النصوص، نعم أو بعض النصوص.
فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال.
يبقى إذن زي الجرح والتعديل، أنت أبو حاتم؟ أنت أحمد؟ لا، يبقى لا تتكلم في جرح وتعديل. بس هؤلاء لا يجرؤون أن يقولوا كن كأحمد، لكن إبا بن باز والفوزان وربيع وكذا، لكن للمعارض أن يقول لا الفوزان ولا ربيع ولا كذا ليسوا من أهل العلم عندي الصالحين لهذا، أنا أريد من هو أعلى منهما، وعليه كل واحد سيدعي عالما يتحكم إليه ويجعل له الاجتهاد المطلق. يبقى ما يجرح إلا العالم، لكن العالم بماذا؟ العالم كابن عباس الذي قال، والعالم كابن عمر الذي قال، والعالم كأحمد الذي قال، والعالم كابن سيمية الذي قال، والعالم كابن عبواب الذي قال، والعالم كابن باز الذي قال، ويبقى هذا إلى آخر الزمان، من كان عالما بالحق ونطق به قبل قوله، ومن نطق بالباطل رد قوله ولو كان عالم مطلقا. ثم العالم ليس معصوم، العالم المطلق نبي ولا لا؟ ولا يصيب ويخطئ، ليس من شرط المتكلم يكون عالما فقط، عالما قال حقا، وإلى العالم أيضا حتى المجتهد المطلق قد يصيب وقد يخطئ، قد يصيب وقد يخطئ. ماذا لو حكم المجتهد المطلق بحكم ثم خالف الصواب يبقى ينبغي أن يرد، فنطق به الصغير يبقى ينبغي أن يقبل. ولهذا يحيل أخويا رمضان على ماذا؟ ماذا لو نطق الصغير بالحق وأخطأه الكبير الذي هو مشابه مطلق؟ إن قال نقبل يبقى هذا مقاعدته، إن قال لا نقبل يبقى هذا مقاعدة تمسك بالشرع أصلا. إن قال لا نقبل قول الصغير ولو وافق الحق بل يلزمنا قول الكبير ولو خالف الحق، يبقى هذا باطل واضح. طب لو قال أقبل الصغير إن وافق الحق ويرد قول الكبير لو خالف، يبقى نقض قاعدته وهو أنه لا ينبغي أن تقبل أحكام إلا أحكام ماذا؟ الكبار فقط، لأن هنا قبل أحكام الصغار. ولو فرق بين الحكم كواجب ومحرم وسحب وبين الحكم كمبتدع وسني نقول هذا تفريق بلا دليل، فكلها أحكام طارة تعود إلى عقيدة، طارة تعود إلى عبادة، طارة تعود إلى أشخاص يقبل أقوالهم أو ترد أقوالهم. الشاهد من هذا كله أنه لابد من إتقان أي علم من العلوم القائمة على الجانب النظري والجانب العملي، إتقان النظري أولا قبل هذا. ألا ترون يا أخوان في المدارس متى يمسك الطبيب مشرطه؟ متى يا أخوان؟ بعد تعلم سنوات وسنوات، ثم ملاحظة الأكابر أمامه، ثم بعد ذلك يمسك مشرطه ليكون كبيرا يوما، ليكون كبيرا يوما ما. الصيدلية هي مليئة بالمشارط، لكن من الذي يمسك بالمشرط؟ من هو الذي سبق له؟ سبق له التعلم، التعلم النظري والتعلم العملي والمهني وأخذ ذلك على يد أربابه، ثم بعد ذلك يمسك مشرطه. وإلا أضر. ولهذا الطبيب الذي مؤهل يمسك مشرطه لو حصل منه جناية بلا تعد ولا تفريط لا يضمن كالمجتهد له أجر إن أخطأ، لأنه مؤهل. أما إذا لم يكن مؤهلا فهو آدم ولو أصاب، ولهذا الجناية يعتبرونه جناية ولو أصاب، لأنه قد يخطئ وسيخطئ كثيرا لأنه يعرف قاعدة الإصابة كذلك. ولهذا ابن القيم له كلام جميل جدا بديع في الجمع بين طبيب الأبدان وبين عالم الأديان، وأنك كليهما قد يفسد كثيرا بسبب عدم الخبرة والرجوع إلى ذلك. يبقى إذا رجعنا إليه، إلى حق وباطل ناطق به أو غير ناطق به، قبولا وردا بغض النظر عن القائل لذلك. ولهذا احنا فرقنا بين هذه القاعدة وبين قاعدة التلقي وبين قاعدة التعلم وبين قاعدة وقاعدة وهكذا. ولهذا لا يحدث مثل هذه القاعدة في دنيا الناس إلا من لم يستوي عوده، ولو أنه التزم قاعدته لما صح له أن يورد إشكالا، لكن نورد الشبهات وعند الرد نخل العلماء. طب والإراد أصلا، والإراد لماذا تورد؟ لماذا جعلت شكك مسألة تناقش عند طلبة العلم؟ لماذا جعلت حيرتك مسألة علمية ينبغي أن يتربى عليها الناس؟ لا تجعل شكك ولا حيرتك ولا انحرافك ولا رأيك مسألة علمية ينبغي أن تناقش، لكن ينبغي أن تجعل المسألة العلمية مسألة علمية.
التمخر عن عدم فهم طلبة العالم هذا أنهم بدأوا يحطوا المشايخ الطوارئ كلها في ميزان ثاني من جديد،
ما الذي تغير؟ هل تغير الشيخ الذي قيل في هذا الكلام او تغير القائل؟ بس خلاص، يبقى هذا هو حر. يبقى الانسان يحبس في بيت ويحجر عليه ولا تكلم. كونك انت حصلت لك حيرة، تركت يقينا الى ظن وشك، لا تصدره للناس. نعم. طبعا، ولهذا احسنت يا عبد الله، في فرق بين واحنا قلنا لكم من قبل هي حروف. لكم من قبله إباه. فرق بين يلزمني تبديع العلماء وبين لا يلزم تبديع العلماء. فهمت يا عبد اللطيف يا صعيدي؟ خلي بالك، يلزمني تبديع العلماء ولا يلزم تبديع العلماء. يلزمني في اللي اتفقوا عليه دهوت وكذا، يلزمني تبديعه لأنهم يبنون على قواعده، ولا يلزم تبديع العلماء. فالمبتدع من بدع العلماء؟ لا، ما يلزم هذا، ما يلزم. المبتدع من بدعته الشريعة، وكل من نطق في معين بالشريعة أصاب وقبل قوله وينبغي أن يقبل قوله. يبقى هنا يلزمني تبديع وحكم من بدعه العلماء ولا يلزم تبديع العلماء. نفس اللي ذكرته يا عبد اللطيف، نفس اللي ذكرته. ولا لو قلنا احنا لن نبدع، انا ده مثلا الشيخ فلان او علان ظهر له تبديع فلان، لابد ينظر الى من وفقه في ذلك او من بدعه فلان او علان. لا، ما يلزم، ما يلزم. لكن اذا بدع العلماء واتفق على هذا التبديع لازماني، فهم لا يفرقون بين القاعدتين، بين قاعدة يلزمني وبين قاعدة لا يلزمني. يلزمني حكمهم إن حكموا واتفقوا، زي كده يلزمني إجماع الأمة. لسه أنا هبدأ أناقش أورس الإجماع ده عندي غير ثابت لأن عندي يخالف نصا. لا، لو الإجماع هذا موجود وقطع فعلا يلزمني، لأن لا يمكن يكون اجتهادي هذا قط صوابا، مستحيل ويخفى على الأمة. فيبقى يلزمني إجماعه، لكن لا يلزم الإجماع حتى أقول هذا حق وهذا باطل. لا يلزم، يلزم الدليل، والإجماع دليل، هو أعلى الدليل، لكنه لا يخرج عن كونه موصوفا بأنه دليل بس. فلهذا يلزمني أن لا أبدع إلا بدليل، لكن لا يلزمني، لا يلزمني أن يبدع عالم حتى أسير وراءه. يلزمني الدليل، لكن يلزمني تبديع العلماء إذا بدعه، يلزمني، يلزمني هذا، لكن لا يلزم هذا. فرق بين القاعدة، القاعدتين. واضح يا إخواني؟ فهذا كله يحتاج إلى إخوان صبر، صبر رويدا رويدا. ما تسافر، ولهذا قلت لكم قبل كده، قلت لكم انا مثلا دلوقتي بقرا كتاب قفز عندي شبهه، اوعى تحدث بها الاخوه الصبح او تتصل عليهم بالتليفون، تريح. دي شبهه، دي شيء. الاول اصبر وراجع مشايخك وراجع العلماء، اوعى تتكلم خالص ولا حد يعرف انت ايه عندك. ان كانت شبهه وازالها الله الحمد لله خلاص راحت، وان كانت حقا واستدللت عليها والعلماء قرروا اظهرها. لكن مش كل ما هي تفراسك يبقى شريف في المنوفية بعد صلاة العشاء قرأ حاجة لك بس ده احنا كنا على ضلال. يا عبد اللطيف، يا محمد، يا كرومي، ده انا كنا على ضلال بقى 10 سنين، ده اتضح بقى ان ده كان غلط، ده انا قرأت كذا. والصبح بيستفتي الشيخ، الشيخ قال له ضابط، قال اه ده انا والله كنت فهمت، تبت الى الله وندمت على ما فعلت. ألا الصبح بتتوب وبالليل بتتورط، والصبح بتتوب والليل بتتورط، تمسي سلفيا وتصبح مبتدعا، تصبح سلفيا وتمسي مبتدعا. تم تصبر، تم تصبر. لماذا لا تجعل بحث، لماذا جعلت بحثك على الصفحات؟ ما تتريث، بحث ده يكون عند العلماء، يكون عند اهل العلم. خد دفترك وخد كتبك وروح خد لك كاشف خصوصي، تمام؟ انما انت كل اللي في راسك يا علاء على الصفحه، خد على ما تقول في كذا على ها، منتظر كلامك. هذا وعلاء ده شغال ايه اصلا؟ علاء هذا علاء طالب زي علاء، يوم يدخل برضه في صفحات تانية ويجيب له حته من هنا وحته من هنا، قص راسه ويحطه بس قصت. طب فصل، طب واحنا ليه نجعل هذا كده؟ لماذا يجعل هذا بهذا الحد؟ انما يلجأ في المسائل الى أهلها. وأناقش أنا هذه المسائل حينما تأتي في ذهني، ولا أجعل ما يولد في ذهني قضية مطروحة، خصوصا إذا كانت تخالف معهودا أو أصلا قائما أو إلى آخره. بتريث في هذا، أتريث وناقش علماء وناقش أهل العلم في المسألة، وبعد ذلك إما أن أكون مصيبا أو أن أكون مخطئا، إما أن أكون، لكن أن تفضح نفسك ويساء بك الظن أو يحسن بك الظن أو إلى آخره، لا، تريث أولا ثم بعد ذلك اطرح إيه مسألتك على أهل العلم. والله أنا حصل عندي كيت وكيت، فهل فعلا أنا مصيب أم مخطئ؟ فضل بقى أن تحاكم غيرك لما هو في دينك لم ينضبط بعد، لم ينضبط بعد. نعم.
قال رحمه نعم. الله تعالى
أنا يعني أستفيد إيه من تصنيف الفرق كفرق؟ أكون عندها بدع ولا أقول يعني فرق؟
أستفيد إيه؟
ماذا أستفيد
لو إيه؟
أنا أقول أصنف هذه الفرقة مثلا، ماذا الذي أستفيده؟
أستفيده؟ يعني لو قال قائل ما الذي أستفيد عندما أصنف هذه فرقة وجماعة؟ أستفيد أنني أبلغ ما بلغه رسول الله. ماذا استفاد رسول الله لما قال وستفترق على أمتي 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة؟ ماذا استفاد؟ ماذا استفاد الأمة من كلام النبي؟ الذي استفادت الأمة من كلام النبي هو الذي تستفيده الأمة الآن من كلامي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد أوصافا ولم يحدد أسماء، فنحتاج في كل زمان إلى إسقاط الوصف على الاسم، إسقاط الوصف على الاسم. النبي ما قال 73 فرقة 1 2 3 4 5 الجامية والقضاء، ما قال هذا، إنما قال كلهم في النار إلى واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، وعليه يبقى ما خالف ما كان عليه النبي وأصحابه، من كان عليه النبي وأصحابه يبقى هذا داخل في حد الفرقة. فالآن لو خرجت جماعة تخالف يبقى تصنيف لهذه الجماعة أنها جماعة بدعة، يبقى استفادت الأمة. ولهذا لما صنف أهل السنة الجهمية والمعتزلة وهؤلاء ردوا عليه، كذلك الأشخاص لما رد الشيخ الإسلام على البكر على الإخنائي على كذا يبقى استفادت الأمة في هذا، لما رد على الحلاج والجعد يبقى استفادت الأمة في هذا، عرفت الحق وأهله وعرفت الباطل وأهله. لكن ما الذي استفادته الأمة من كتمانك وعدم ذكرك؟ استفادت الأمة أن الحق اشتبه عليها، وأن من على الباطل لا يدري أنه على الباطل، ومن على الحق ليس عنده يقين هذا الحق ولا دليله. استفادت الأمة من التصنيف أن تكون تبعة الأنبياء وليس للنبي فقط. فقد قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم معينينهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، براء منكم ومما تعبدون، رد على من يقول حذر من الباطل ودعك من الأسماء ودعك من الأعيان والأشخاص. الله قال إن براء منكم إيه؟ براء إيه؟ ومما. إذن حصلت البراء من الإيه؟ الأعيان والأوصاف، براء منكم أعيان ومما تعبدون من دون الله أوصاف. ولهذا كل من لم يعبد من دون الله يبقى احنا لازم نتبرأ منه، إن كان لنا قدوة حسنة في إبراهيم، ولا قدوتنا الحسنة في إبراهيم نحن نتبرأ من قوم إبراهيم وبس، هي القدوة الحسنة نحن نتبرأ من قوم إبراهيم وبس فقط، لا، إنما نتبرأ من كل باطل وأهله، دي القدوة الحسنة. فإن قال قائل لكن إبراهيم قد صبر، إلا قول إبراهيم لأبيه، ما لكم قدوة عامة في هذا؟ لا أستغفرن لك، إلى قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن وما أملك لك من الله من شيء. ليه؟ قال في الآية الأخرى إلا عن موعدة وعدوه، فلما تبين له نوع عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه. وعليه فمن كان على هذه القدوة فليتبرأ من الباطل وأهله، ده القدوة، ده الاقتداء بإبراهيم عليه السلام. يبقى يبقى هذا إلى آخر الزمان، وفي هذا رد على من يقول أيضا بأن علم الجرح والتعديل انتهى فيما يتعلق بهذا، انتهى لبا هو المؤمنون انتهوا، ولا الاقتداء بإبراهيم انتهى؟ قد كانت لكم أسوة حسنة يا محمد أنت وأصحابك صلى الله عليه وسلم فقط، ولا كل مؤمن إلى آخر الزمان؟ لما قال الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا لك من قبل ووصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ده شرع مين؟ جميع الأنبياء قدوة لنا ولا لا؟ ولا تتفرقوا فيه. يبقى رد على الجماعات والطائفة إلى آخر الزمان التي خلفت الحق اقتداء بالأنبياء، اقتداء بالأنبياء جميعا. انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، انتبهوا. يبقى الذي يضع قاعدة ويحكم الناس إلى لابد أن يعي هذه القاعدة ولا نجعل ما في الرؤوس، ما هذه المشكلة، ما في رأس الجهم جعله فكرة أمن بها أناس، ما كان في رأس واصل وخالف بها الحسن بصر وانعزل جعلها فكرة واجتمع عليها الناس. ولو أن كل واحد راجع فيما هو عليه، راجع فكرته مع أهل العلم لربما انتفع، لكن أن له أن يرجع بعدما صارت فكرته جماعة سيقال ورطنا، ولهذا يبقى على باطله إلى أن يموت. ولهذا الجعد بن درهم قبل أن يقتل وهو أشد شيء، ولم يقبل أن يرجع وهو أهون من القتل بكثير، أهون من القتل بكثير، لكن قبل أن يقتل وأن يضحى به في مصلى العيد. يقول خالد بن عبد الله القسري: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وقتل صبرا، وقتل صبرا. لأن الرجوع بقى المرة الثالثة دي أصعب يا أخويا رمضان. أنت ليك مرة ممكن تبقى قوي على الشيطان فيه، يعني رمضان كان مع وحيد مرة مثلا وبعدين رجع عن وحيد وكذا كويس، ها ونترجم لأخونا رمضان جزا الله خير، رجل عنده فوق 60 سنة ونحسبه على خير ورجع عن باطل بعد ما كان خلص المشيخة. أخوكم رمضان كان خلص المشيخة بقى، كان شيخ من زمان أو بدي جزاء، دلوقتي بدأ إيه يبقى طالب، ما زال أسأل الله نحفظنا وإياه، أسأل الله نحفظنا وإياه مثلا. خد بالك المشكلة بقى أن يحاول يرجع تاني يقول ده كنت غلطان في حق مين. طيب لو حصل كده بقى وتبين بطلان بقى، لو هو قالها ديت كنت أضرب وحيد، وتبين منه كان على الباطل عايز يرجع تاني يقول أنا رجعت، لا صعبة دي بقى. يبقى أنت بقى إيه متلاعب يحجر عليك، ده اسمه سفة، بتبقى صعبة. زي الطالب اللي أنا سيبته بعد ما درس قضاء المنهج أقول عذر بالجهل وكذا 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 وكذا، أنا سافرت الحج من هنا وهو دخل في بعض الكتب المحظورة من هنا، راحت إيه قلب رأسه على إيه على قدميه وقال لا ده أنا غلطان. لما أنا غلطان ذهب إلى أهله الانحراف، تبت يا الله وأنا راجع وبعتذر لكم. لما جينا نناقشه يرى والله يا أخوان يقرأ الحق أمامه ولا يبصره، لأنه صعب بقى، صعب يرجع تاني يقول لهم بعد ما اعتذر لهم شهر شوال أن يرجع لهم في شهر المحرم لهم لا ده أنا غلطان في الغلط نفسه، صعب. لكن لو صبر، صبر، طب انت تبين لك ان انت غلطان ما فيش اشكالية، لكن اصبر بقى تناقشها مع الشيخ اللي علمك الايه ان هذا خطأ، اعرض ما عندك قول يا شيخ ده هذا ظاهر مصواب، يوم الشيخ هيقولك بس كده انت الكلمة عندك ايه ها دال واو، لا خلي بالك شيل الدال وحط الواو، هل ده ها دال الف، لا ده شيل الدال وحط الواو، ده هي هوا يا ابن مش هدى، مش واخد بالك؟ اه والله اصل الواو مطموسه صح، انا كنت افكر الدال، كنت افكر الواو دال، ده هي اتضح ان الدال ايه اه بس كده. شيخك نظره هيبقى 6/6 مثلا يعني، واخد بالك؟ انت قراتها مطموسه فظننت الهوا هدى وظننت الهدى هوا، يبقى ارجع تاني، يبقى ما ورطش نفسك، لكن ورطت نفسك بالاعتذار وترجع تورط نفسك تاني بالرد، ده من الخذلان، هذا من الخذلان. بقى انت يوم ان اردت ان تعلم حق تعلمت بعشر سنين، ويوم ان قامت الشبهة رجعت عليها في 10 دقائق، طب اصبر، طب حد ابن نفسك 10 ليالي او 30 ليلة او اتمها 40 ليلة، انتظر، ربي ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. موسى عليه السلام لم يطلب مستحيلا، طلب ما هو جائز لكن ليس جائز في الدنيا، بس هو موسى عليه السلام موسى عليه السلام قال قتلت نفسا زكية بغير نفس. أمام كذا لكن لم يخرج عن الحد، إنما استشكل، فلما قال كذا قال خلاص قد بلغت من لدني عذرا، ثم فسر له. قال النبي رحم الله أخي موسى لو صبر حتى قص الله علينا كذا، وده نبي من أنبياء الله، اصبر يا أخي، اصبر يا أخي، قول على ما قتلت نفسك، قول لماذا تعب السفينة، قول، لكن لا تبتعد. موسى ما ابتعد، موسى ما ابتعد، موسى استفسر مع أن الضابط الأول حتى إيه لا تسألني عشان حتى أحدثك منه ذكر، لكن ما صبر، ما صبر موسى عليه السلام، اصبر، فأنت اصبر حتى يأتيك العلم. استشكلت شيء على طول على شيخك، استشكل هذا الشيء يبقى تعرف. عمر استشكل كيف يقاتل الصديق قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مش انحرف، مش عمل جماعة ضد أبي بكر، إنما ذهب إلى أبي بكر يستفسر، فكانت النتيجة وهو عند أبي بكر كانت النتيجة، فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. ذهب إلى أبي بكر فيما يعرض عليه، فاتفقت الأمة، اتفقت الأمة على هذا. نعم، أنا مش عايز نطيل المسألة، خلينا في الفرائض، هي دور بدي من الفرائض، بس خلينا في الفرائض المواريث.
شيخنا لا يقال
قول يا حبيبي
فكيف الرد؟
لو أنا قلت احنا هنشهد ان هؤلاء وقعوا في بدعة يعني ولا مبتدعة،
وقعوا في بدعة
ولا كذا، اذا كان لان العلماء ما حكموا فيهم يقصد معين معين وليس يقصد جماعة، جماعة كلهم مبتدعة، ما يقول يلزمني تبديعهم، يلزمني تبديعهم لأنهم مبتدعة، أي جماعة أي طائفة هذه مبتدعة، لكن الفرض الواحد المعين قد يجهل وقد يعلم. طيب إن أقيمت الحجة عليه بهذا خلاص، أقيمت الحجة يعني وصله الحق ومع ذلك عاند وأصر على ما هو عليه بيقام عليه، ما أتي أنا على من حكم عليه وأقول محل بحث، أو أتي إلى الجماعة نفسها وأقول هذا محل بحث. ليه؟ لأن الشارع النبي قبل العلماء حكم على أن هذه كلها دعوة جاهلية، ما بل دعوة جاهلية، وأنا بين أظهركم. فإن قال هذه الجماعة مبتدعة هذا، لكن محمد إبراهيم اللي جارنا أنا ما أدري هو قامت حجة عليه ولا ما قامت، أبلغه خلاص روح، هو وقع في بدعة، يا محمد فقعت البدعة، عاند تنزل بدعة عليه، أو وافق أو رجع يبقى الحمد لله. إنما اللي يبقى طيلة حياته واخد خط واحد، هم وقعوا في بدعة ولا أبدعهم، وقعوا في بدعة ولا أبدعهم، زي اللي بيقول وقعوا في زنا ولا يقام عليه الحد، مقتضى أنه وقع في زنا كوصف وأدخل فرجا في فرج بالشرط الشرعي هيقتضي إيه؟ إقامة الحد عليه. خلاص سرق يقتضي إقامة الحد، أتشفع في حد من حد الله أسامة؟ وإلا لو أنا بقيت بقى أرفع القاعدة، وقعوا بدعة بس البدعة ما وقعت، لا أبدعهم، هو وقع بدعة لكن لا أبدعهم، وقع بدعة لا أبدعهم، يبقى نفس المسألة. ما هي الفرق بين هذه الأحكام وأحكام الزنا والقصاص والسرقة وغير ذلك من الحدود، وغير ذلك من الحدود؟ خلاص يبقى هذا وقع في الزنا بشرطه يبقى يقام عليه الحد، سرق بشرطه يبقى يقام عليه الحد، ولا يلزم أن يظهر لي أنا، طالما ظهر العلماء وحذروا يلزمني ما حذر منه العلماء. العلماء نعم
وقال ابراهيم لقومنا ما هم منكم وتعبدون هؤلاء المشركون، وتبرأ ابراهيم بقول انهم كانوا كفرون، اما تقولون ان الله
لو قال ابراهيم تبرأ من المشركين فلا نقود في المشركين، هذا ما يفهم، لان المراد هنا الباطل وليس ابراهيم، وليس براء من المشركين فقط، البراء من كل باطل. الدليل ان النبي لما قال واستفتركم على 73 فرقه كلهم في النار الا واحده، هذه فرق منتسبة للأمة وليست كافرة، ولهذا الفرقة الكافرة تخرج من 72 من 73 فرقة، إنما دي الفرق التي لها حكم الإسلام. يبقى النبي هنا تبرأ من المشركين، ولا تبرأ من ينتسب إلى هذه الأمة وحكم الإسلام له، وحكم الإسلام له. يبقى البراء من كل باطل، سواء كان الباطل شركا او كان الباطل بدعة او كان الشرك معصية. لما النبي قال انا ابرأ اليك مما صنع خالد، كان بدعة ولا شرك؟ ولا بدعة ولا شرك، وقال ابرأ اليك مما صنع خالد. تمام؟ يبقى البراءة تكون من القول المخالف، وقد ينضم اليها القائل، سواء كانت المخالفة بشرك او المخالفة بدعة او المخالفة بمعصية او غير ذلك. نعم هشام. نعم اه نعم اخبروا اني بريء من هو انهم براء من. تمام ها هذا سير بدون أصول، هذا سير بدون أصول. أنا ما أتبرأ من قول قلت، أنا ما أتبرأ من قول قلت. ينبغي على الشيخ، أي شيخ، لا يتبرأ من قول قاله، لكن قد يظهر له صواب، الصواب فيما أخطأ فيه، فيقول قلت كذا وأنا راجع عنه. لكن ما يأتي يضحك على الطلاب ليكون إماما في كل مرحلة فيقول أنا ما كان قصدي، أنا قصدي، أنا ما قلت هذا، أنا قلت هذا. لا، ما ينبغي، ما ينبغي. الشيخ إذا ثبت الكلام عليه لا يتبرأ منه، لكن قد يظهر له صواب، وأنا ما قاله كان خطأ فيقول أخطأت. لكن الموجود الآن إنما هو ماذا؟ لف ودوران، لف ودوران. فقد يكون قال القول ويثني وكذا، ثم بعد ذلك يقول أنا إيه ما أثنيت عليه. لا، أنت أثنيت، هذا موجود ثناء، لكن قل أثنيت لما ظهر لي وأنا رجع هذا الثناء لما ظهر لي، وما الإشكال؟ كمسائل العلم كلها، كمسائل العلم كلها. لكن هذا لف ودورا. ولهذا أمثال هؤلاء لا يتربى عندهم طالب. يا أخواني شوف، إن رأيت من شيخك وضوحا وتقعيدا قائما على تقعيد السلف وكذا، هذا الذي استفيده بركة. لكن ممكن طالب لا يحدد قول شيخه، يعجز أن يحدد قول شيخه، لأن شيخه أرموط، يجي اليمين يروح للشمال، زئبقي زئبقي، فمش قادر يحد. ولهذا قد يختلف الطلاب، كلام شيخ في الجامعات والله شيخي بيحذر، والتاني يقول والله شيخ بيقول نتعاون معهم على الخير وكذا، ولا نتعاون معهم. لا والله شيخي لا يراهم فرقك، والله شيخي. ليه؟ لأن شيخك قال كل هذا. أنت كما كان شيخ الألباني يقول لمن يسأله مثلا هذا تقول نعم أو لا، يقول الشيخ لو كان، يقول أقول لك قل نعم أو لا ثم فصل. فأنا تسألني حكم الجماعات، أقول جاهلية باطلة لا تنضم للجماعة، طيب ثم أفصل بعد ذلك ما الدليل. لكن يا جماعة أصلا كان عندهم خير وإن كان عندهم شر، يا جماعة لا ننشغل بهذا، برضو ما وصلنا إلى كلام شيخنا في المسألة. شيخك له قول واحد، حذر من الجماعة كلها على الباطل إلا ما كان من كان على ما كان عليه النبي وصحبه. طيب الدليل، واحد اثنين ثلاثة أربعة. يوم يأتي واحد يوم من الأيام يقول لك طب شيخك كان قال يا محمد يقوم يروح وزع مع الإخوان بطاطس، تقول بس خلي بالك شيخي وحد من الجماعات ده يسمعنا هذا، لكن شيخي كان رأى إن الوقت ده هو كان في مضرة معينة فقال لك قومي كذا، وأنا أخبر بهذه بواقعة عين. لكن كلام شيخ في المسألة واضح. لكن يوم وزع محمد الكومي بطاطس مثلا مع الإخوان، ده مثلا ما نفاه هو ما حصلش، ده أنا بديك مثال يعني مثال، أو محمد الكومي هيروح مثلا يعز واحد إخوان مثلا، دي قضية عين قد تحتمل الإيه؟ تخصيص، ده لمفسدة معينة لوقع معينة، ما كلام شيخنا كذا. فأنت لا تأخذ موقعة العين كلام لشيخنا أو رأي لشيخنا. وده كانت جناية المشايخ الحزبيين، أنهم لم يضعوا نقطا على الحروف، ولهذا إلى اليوم لم توضع. إن قلت أنت بتصنع التبليغ لك، لا ده أنا حذرت من أخطائهم. وإن قلت أنت حذرت منهم أنت ليه ضد التبليغ لك، لا أنا قلت خرجوا معاهم، فنخرج معاهم ولا نحظى مدعيهم. إيه القول النهائي؟ إيه القول النهائي؟ هو بيرى الخروج ولا لا يرى الخروج، يرى المظاهرات ولا لا يرى المظاهرات، ايه القول النهائي؟ هذه مشكلة، هذه القضية. ولهذا يمكنه التلاعب بكل هذه المراحل ويكون اماما دائما امام طلابه في كل مراحل. اذا قلت له انت نزلت الثورات، قال لك ما انا تبرأت من الاخوان لما ظهر كذا، انا كنت نازل بشرط. لما تقول انت تبرأت من الاخوان، يقول لك ازاي وانا اللي واقف معاهم؟ تذكر فلما يقعد مع الاخوان انا وقفت معاه، لما يقعد مع السلفيين احنا تركناهم وحذرنا. فكان بقي المنهج يستطيع ان يتلاعب به في كل المراحل ليكون اماما في كل المراحل، ليكون اماما في كل الايه المراحل عند طلابه. لكن وضع النقاط على الحروف هذه لا يتقنها الا اهل السنه الخلص. نعم.
قال رحمه الله تعالى
نعم.
كتاب
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: واما الحمية فقال تعالى في آية الوضوء: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو
جاء أحد منكم
من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له أن يصيب جسده ما يؤذيه. وهذا تنبيه على
الوقاية. نعم.
وهذا تنبيه على الحمية عن كل مؤذ من داخل أو خارج.
نعم.
فقد أرشد سبحانه عباده إلى أصول الطب ومجامع قواعده، ونحن نذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ونبين أن هديه فيه أكمل هدي. فأما طب القلوب فمسلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم.
شوف صاحب المنهج، شوف صاحب القضية، ها؟ ما تغيب عنه القضية، يتكلم في طب الأبدان فلا ينسى طب القلوب. العالم الراسخ الذي يقود الأمة إلى بر الإيمان، ليس العالم الذي تثقل كفة عنده اليوم على حساب الكفة الأخرى ثم يعود ليزن الأخرى فيعود بالنقص على الكفة الأولى، ولكنه العالم الذي يمشي مسترشدا بكل الطريق، وهذا لا يكون إلا في الرسل وأتباعهم فإنهم لا يتناقضون. نعم.
فأما طب القلوب فمسلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم.
يا سلام. نعم.
ولا سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم.
تمام.
فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها وفاطرها وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه.
نعم.
وأن تكون مؤثرة لمرضاته ومحابه، متجنبة لمناهيه ومساقطه، ولا صحة لها ولا حياة البتة إلا بذلك. ولا سبيل إلى تلقيه إلا من جهة الرسل. ومن يظن من حصول صحة القلب بدون اتباعهم فغلط ممن يظن ذلك، وإنما ذلك حياة نفسه البهيمية الشهوانية وصحتها وقوتها، وحياة قلبه وصحته وقوته عن ذلك بمعزل. ومن لم يميز بين هذا وهذا فليبكي على حياة قلبه فإنه من الأموات.
الله أكبر، الله أكبر.
وعلى نور
الإنسان يا أخواني ينبغي أن يكون فاهما، ما يكون بليد الفهم. بليد الفهم صعب الانقياد. إما أن تقبل حقا يقال لك أو لا تعتقد حقا فقل ليس هذا حق بدليل 1 2 3 4. لكن لا يكون الإنسان بليد الفهم متعسرا. نعم.
ومن لم يميز بين هذا وهذا فليبكي على حياة قلبه فإنه من الأموات، وعلى نوره فإنه منغمس في بحر الظلمات.
فإذا علم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث من جهة أحكامها وحسابها وتصحيح مسائلها، ومن يرث ومن لا يرث هذا حاصله في النهاية، ثمرته من يرث ومن لا يرث، علم يتوصل به إلى من يرث ومن لا يرث. ولهذا كان من أهم أبوابه باب الحجب، من يرث ومن لا يرث. قبل القسمة في المسألة نقي من يرث ومن لا يرث، هذه المسألة الأولى. مات عن زوجة وبنت وعم وابن عم، من الذي سيرث ومن الذي لا يرث؟ يبقى لابد من تنقية هذه المسألة قبل قسمة التركة، باب الحجب. فهو ثمرة هذا العلم نصل به إلى هذا الباب أو هو معرفة من يرث ومن لا يرث. وهذه إنما تكون أول شيء بتحقق موت المورث حقيقة أو حكما. حقيقة بمعرفة كذا، برؤية، بتواتر بكذا، أو حكما وهو في من لا نعرفه، مات أملاك المفقود مثلا، مات ما مات، فيخرج القاضي حكما بأنه مات، وقد لا يكون هذا في الواقع، فنقول مات حكما وعليه نقسم التركة على حسب ما سيأتي. يبقى أول قاعدة في كلمة ميراث تحقق موت المورث هذا حقيقة أو حكما. ولهذا اللي بيقول نحن نقسم الميراث أو أورث في حياتي، هذا بيخالف القاعدة الأولى، كيف تورث في حياتك وهو لم يمت أصلا؟ لكن هذه تسمى هبة، نعم تهب في حياتك، لكن تورث في حياتك لا. ولو كانت الهبة على قسمة الميراث لكن لا يسمى ميراثا، ميراث متروك من ميت، متروك من ميت، ولا بد من في القاعدة الأولى من معرفته ما إذا كان قد مات حقيقة أو حكما، لكن هذا يسمى هبة. ولو رجحت أنت في الهبة أنها تكون على قاعدة الميراث، وهناك من يقول لا تكون على قاعدة الميراث بل تكون بالتسوية بين الذكر والأنثى، فاختلف الحكم في الهبة عن الميراث عند هؤلاء. نعم آثم، آثم لو كان يقصد الحرمان هذا آثم. نعم يتعلق بالتركة حقوق، إذا مات الإنسان تعلق بالتركة حقوق تعرفونها. الأول ما تعلق بحق الميت نفسه من جهة كفنه وتغسيله ودفنه وكذا، نخرج من التركة أولا رقم واحد ما تعلق بمؤنته هو، هذا تقدم على وصية، تقدم على دين، يتقدم على كذا. فلو مات رجل عنده 200 جنيه وعليه دين لواحد 100 جنيه، نسدد الدين، نسدد 200 جنيه، ولا نجد ما نكفنه ولا نغسله إذا كان لا يفعل بهذا إلا بمؤنة، ولا ندفنه ولا كذا، ولا نقدم ما تعلق بتكفينه وتغسيله ودفنه إن كان يحتاج لمؤنة، نقدم هذا الأول. فلو استوعب هذا 200 جنيه يبقى ليس لصاحب الدين شيء، لو استوعب 150 جنيه يبقى نعطيه 50 جنيه، يبقى نقدم أولا ما تعلق بماذا؟ بمؤنته. هذا رقم واحد. رقم اثنين نثني بما يتعلق بدينه، سواء كان حقا لله كالكفارات الزكوات كذا، أو كان حقا لمخلوقين، يبقى نقدم هذا الرقم الثاني. ثلاثة ما تعلق بوصيته، كان قد أوصى وصية شرعية، فهذه نقدمها بعد الدين على قسمة التركة، الشيء الذي بعد ذلك قسمة التركة. يبقى تقسم التركة متى؟ بعد تخليصها من الحقوق المتعلقة بها، سواء تعلق بحق مؤنته في دفنه وكذا، أو بدينه، أو بوصيته. قول تبارك وتعالى بعد وصية صابها أو دين، أو يوصي بها أو دين، قد يظن الظان أن الوصية مقدمة على دين، وليس كذلك، لا في لفظ الآية، لأن الله قال إن بعد وصية يوصي بها أو دين، مش قال ثم دين، وصية أو دين، لكنها نعم تقدمت ذكرا للفت الأنظار إلى أهمية الوصية وتطبيقها، لأن النفس قد تزهد فيما يتعلق بالوصية إذ قائمة على البر، لكن تلتزم يتعلق بالدين إذ يخافون على حبس روح أبيهم فيقدمون ذلك. إنما الوصية يقول لك خلاص اكتمها يا رجل، اكتمها ولا كذا، يزهد الإنسان في الوصية، لكن الدين يسارع إليه. فلهذا تقدمت ذكرا لفتا لانتباه الناس إلى أهميتها. وهذه اتفقت الأمة عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية كما جاء في أثر ضعيف، لكن الأمة تلقت ذلك وذكر هذا علي رضي الله عنه، ولهذا استدل به البخاري في تعليقاته، لأن الأمة تعمل بهذا، مع أنه لم يرد بسند صحيح تقديم الدين على الوصية، لكن هكذا حكم العلماء بأن الدين يقدم على الوصية، وإن كان الذكر تقديم الوصيات على ماذا؟ على الدين. هذه الحقوق المتعلقة بالتركة. أخيرا ما يتعلق بماذا؟ بقسمة التركات للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم نعم نعم. دين المؤخر المرأة دين، دين متعلق بالتركة، نخرج المرأة الأول هذا غير ثمنها وغير ربعها، نخرج المرأة الدين المتعلق بذلك ومؤخر المهر، لأن هذا مؤخر عند الناس يستحق بأمرين، إما طلاق وإما وفاة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، رواه ابن ماجه.
نعم، هذا الحديث ضعيف، ضعف الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، لكن المعنى صحيح، فهو داخل من جملة العلم التي يتعين على الأمة أن تتعلمها. نعم.
وعن عبد الله بن
فرض كفائي، فرض كفائي حتى يصل الناس إلى قسمة المواريث على حسب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعة: العلم ثلاثة، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، رواه أبو داود.
وهذا أيضا ضعف الشيخ الألباني في الإرواء. نعم.
باب الفروض. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق.
التركة تقسم على من يستحقها، ومن يستحق التركة إما أن يكون صاحب فرض يرث بالفرض، والفرض هو الحد المقدر من قبل الشارع، وهذه الفروض الواردة في القرآن هي فروض التركة، ولم يرد فرض في السنة تحديده، إنما هذه الفروض هي الواردة في القرآن، وهي الربع والثمن والنصف والسدس والثلث والثلثان. هذا كان فرضا ست، الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان، فإما وارث من جهة الفرض ثمنا أو ربعا أو نصفا أو سدسا أو ثلثا أو ثلثين على حسب ما بيّن الله عز وجل في كتابه. والقسم الثاني من يرث بالتعصيب، وهم الذين يرثون من الورثة بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم، فإن بقي شيء بعد الفرض ورثه العصبة، يرثون بالتعصيب، لقول صلى الله عليه وسلم في حديث الوالد في الصحيحين حديث ابن عباس: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر من العصبات. فإن لم يكن فرض ولا تعصيب، وقد يرث طبعا بعض الورثة بالفرض والتعصيب، فهناك من يرث بالفرض فقط، هناك من يرث بالتعصيب، هناك من يرث بالفرض والتعصيب. إن له حق مقدر هذا يرث بالفرض، وقد يرث بالتعصيب إذا كان هو أولى ذكر، زي الجد مثلا قد يرث بالفرض والتعصيب، الأب يرث بالفرض والتعصيب إذا بقي بعد أصحاب الفروض، كل واحد يأخذ فرضه، إذا بقي شيء فهذا يكون لمن؟ يكون لصاحب العصبة، وقد يكون هو آخذا فرضا في المسألة. إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض ولا تعصيب فاختلف أهل العلم، هل يذهب ماله لبيت المال ولا يرث ذوي الأرحام، أو يأخذ ماله ذوي الأرحام هم أولى بيت المال، على قولين عند أهل العلم، كل قول عليه جماعة من الصحابة ومن الأئمة، والأقرب أن ماله يذهب إلى ذوي الأرحام كما قال سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، فيأخذ تركته أولو الأرحام. ثم الذين قالوا بميراث أولو الأرحام اختلفوا كيف يكون ميراثهم، لأنه لم يرد شيء في السنة يحدد في هذا كما سيأتي. إذن الوارثون إما أن يكونوا أصحاب فروض أو أصحاب عصبات أو ذوي أرحام على القول بتوريث ذوي الأرحام. ما الفرق بين صاحب الفرض والتعصيب؟ صاحب الفرض يأخذ قدره المحدد كما في القرآن، صاحب التعصيب يأخذ ما بقي بعد صاحب الفرض، وليس له فرض محدد إنما يرسو به التعصيب، إلا من كان من أصحاب الفروض يرثون بالتعصيب فيجتمع لهم الأمر، فهو صاحب فرض من جهة وهو أيضا عصبة من جهة أخرى لأنه أولى رجل ذكر. ولهذا فإن أهل العلم باحثوا في هذه المسألة الوارثين من الرجال والوارثين من النساء، كل هذا بسبب وشرط وخلو من مانع. فقد يكون صاحب فرض لكن وجد مانع، يكون أبا، يكون جدا، يكون ابنا، يكون كذا، صاحب فرض وتعصيب يعني، ولكنه يمنع من ميراثه ماذا؟ يمنع من ميراثه مانع، فيكون أبا كافرا، يكون أبا قاتلا، فهنا لا يرث لوجود مانع. وأسباب الإرث ها ثلاثة، هي إرث من جهة قرابة نسب، إرث من جهة زوجية، إرث من جهة ولاء. ولاء فهذا يعود إلى قرابة، يعود ونسب، يعود إلى زوجية، يعود إلى ماذا؟ يعود إلى ولاء. أسباب، أسباب يرث بالقرابة، يرث بالزوجية، يرث بماذا؟ بالولاء. الموانع رق، قتل، اختلاف ايه؟ اختلاف دين. على تفصيل في هذا، يبقى عندنا يحوز الإنسان حظه بتوافر أسباب، ما السبب الذي به يرث، وخلو من الموانع، فقد يتحقق السبب ولكن يوجد ماذا؟ يوجد ما أب كافر، أب قاتل، أخ قاتل مع استحقاقه، فيرفع هذه السببية مانع من الموانع. يبقى أسباب موانع، ثم أوصاف في الوارثين في الرجال وفي الوارثين في النساء. نعم.
قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك.
الله سبحانه وتعالى ما تعلق بالمواريث في سورة النساء، فيما يتعلق بأصحاب الفروض والعصبات، فيما يتعلق بالأصول والفروع والحواشي، فالوارثون لا يخرجون عن هذا، أصول فروع حواشي مع الإخوة لأم. فأصول مذكورة في مطلع سورة النساء في الآيتين: من الآباء والأجداد، من الأمهات والجدات، الفروع من الأبناء وأبناء الأبناء وكذا، ومن الحواشي ما عدا ذلك من الإخوة، من الأعمام، من إلى آخره، مع الزوجين والإخوة لأم. هذا مذكور في أول سورة النساء. في آخر سورة النساء ما تعلق بالحواشي من الأخوة والأخوات أشقاء أو لأب، هذا مذكور في آخر سورة النساء. في آخر سورة النساء يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة. نعم. ذو الأرحام مذكورا في سورة التوبة، وذو الأرحام بعضهم على بعض في سورة الأحزاب. نعم.
قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء
الذكر حظ الأنثيين، هذا بعموم، لكن قد يأخذ الذكر في الأنثى في بعض الأحوال، بل قد تأخذ الأنثى أكثر من الذكر في بعض الأحوال، فليس مطلقا في أي مسألة من المسائل يأخذ الذكر ضعف ماذا؟ ضعف الأنثى، إن كانوا عصبة بالغير، أخ ابن مع ابن، فلذكر حظ الأنثيين، إن كان أخ مع أختي فلذكر مثل حظ الأنثيين، لكن قد يكون ذكر من جهة وأنثى من جهة، وقد ترث الأنثى أكثر من الذكر، فليس مطلقا يعني. الذين يقولون بأن كيف المرأة تأخذ نصف الرجل وكذا، ليس في كل الإطلاقات ولا في كل الأحوال، فقد تفوق امرأة رجلا وقد تساوي امرأة رجلا على حسب الايه المسألة التي عندنا من جهة الذكورة والأنوثة، لكن هذه لها جهات ولها تفصيلات، لها جهات ولها تفصيلات، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولهذا نحن وقعنا في جاهلية مرتين، في جاهلية قديمة وفي جاهلية معاصرة. أما الجاهلية القديمة فظلمت المرأة فلم تورثها وأعطت الحق كله لمن؟ للذكر. وأما الجاهلية المعاصرة فماذا؟ فأعطت المرأة ما لم تستحقه زيادة، قالت المرأة مثل الرجل بإطلاق. فالجاهلية المعاصرة زادت عن الحق، والجاهلية القديمة منعت الحق، منعت الحق. هذه جاهلية وهذه جاهلية، ولا تقل هذه الجاهلية عن هذه الجاهلية. جاهلية بها منعت المرأة، وجاهلية بها أخذت المرأة أكثر من حقها. داخل كل ذلك في قول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن. كل حكم جاهلية، سواء الجاهلية الأولى أو الجاهلية القديمة أو الجاهلية المعاصرة. نعم.
فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة.
إن كانت النساء فوق اثنتين يعني ثلاثة فأكثر فلهن ثلث ما ترك. طيب والثنتان؟ والثنتان يرثان الثلثين، أيضا يرثان الثلثين بنص القرآن، إذ لا تكون المرأة إن كانت واحدة لها النصف، وإن كنا فوق اثنتين فلهن الثلثان، ولا فرض بين النصف والإيه والثلثين، فيكون فرض المرأتين الثلثين. كذلك أيضا نص الله عز وجل في الأختين أن لهما الثلثين، والبنتان أولى، فيكون هذا بالقياس. وإنما أشير إلى فوق لأنه قد يقول قائل قد يزيد الأمر على الثلثين بتعدد النساء، فأطلق ذلك مهما كان العدد. ولهذا إذا مات عن 10 بنات وثلاث ومثلا وزوجة، فالعشر بنات الثلثان، 5 بنات الثلثان، بنتان لهما الثلثان، فمهما زاد العدد فلهما الثلثان. وهذا أيضا عليه أهل العلم في التقسيم أن البنتين هما الثلثان، ولورود السنة بهذا، ولورود السنة بهذا، فقد جاء أن امرأة سعد بن الربيع لما قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ العم التركة كلها، وكان سعد قد مات عن زوجة وبنتين وأخ، فجاءت امرأة سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو ما فعل العم وأنا أخذ كل الايه التركة، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم التركة كالآتي: أعطى الزوجة الثمن، وأعطى البنتين الثلثين، وما بقي جعله للعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح وفسر المراد بالآية، بل قيل هذه الآية نزلت في هذا الشأن، فالنبي أعطى البنتين الثلثين، فدل ذلك على أن الثلثين يكون نصيبا لمن؟ للبنتين فما فوق. نعم.
فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف.
إن كانت واحدة وانفرضت هذه البنت فلها النصف.
ولأبويه لكل واحد منهما السدس.
إن كان مع بنت ابن وهي وحدها أخذت السدس تكملة للثلثين، لأن فرض البنات الثلثان، فأخذت بنت وهي بنت الصلب أخذت من الثلثين النصف، ماذا بقي؟ بقي السدس، هذا يكون لبنت الابن. أما لو كان عندنا بنتان فأخذ الثلثين وبنت ابن، فتحجب بنت الابن لأنه لم يبقى من فرض البنات شيء، لم يبقى من فرض البنات شيء، فرض البنات ما يزيد عن الثلثين، فإن وجدت اثنتان استوعبت الثلثين فما فوق، فلم توجد إلى واحدة أخذت بنت الابن تكملة الثلثين، أخذت بنت الابن تكملة الثلثين. كذلك أيضا في الأخوات كما سيأتي، فالأختان يأخذ ذاني الثلثين، فإن كان أيضا أخت مثلا شقيقة وأخت لأب أخذت الشقيقة النصف وللأب ما بقي من الثلثين. نعم هذا على تفصيل. كان معها بقى من يعصبها اللي بنت الابن يعني معها من يعصبها في منزلتها سواء كان مثلا أخ أو كان ابن عم أو كذا في منزلتها صارت عصبة الآن صار عصبة يعني يأخذ الذكر يأخذ هنا بعد أصحاب الفروض. نعم 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 فتكون عصبة للذكر أصحاب الأنسين. نعم مع نعم لا اي نعم نعم بس بشرط الا يكون ان يكون في درجتها نعم او انزل منها على تفصيل ايضا. نعم
شيخنا
وهو المبارك. نعم
الابن المبارك شيخنا والاخ المبارك بيبقوا عصبة بياخدوا ما بقي بعد اصحاب الفروض يقول أنا عصبة يعني ما بقي بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين.
لو إيه؟
لو ابن مبارك مع بنت الابن أو مع يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض.
المبارك أنزل
ما هو أنزل هو يتسبب في ميراثه يتسبب فيها.
نعم. هو الأخ السدس يعني يعني.
نعم. نعم. إذا كانت بنت مع بنت ابن تأخذ السدس. طيب إذا كان معها من في درجتها من في درجتها فالنصف للبنت ولا تتجاوزه والباقي يكون للذكر أصحاب الأنثيين. نعم
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن
له ولد سواء كان ذكرا أو أنثى لأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد أي ذكر أو أنثى فيكون فرض كل واحد منهما السدس. فلو مات مثلا عن زوجة وبنت وأبوي فالزوجة تأخذ الثمن والبنت لها النصف والأب له السدس والأم لها السدس فتكون المسألة من كم ثمن ونصف سدس تكون المسألة من كم من 24 للزوجة 3 من 24 وللبنت 12 من 24 ولكل واحد من أبوين 4 يبقى 8 و12 20 و3 23 الباقي سيأخذ الأب عصبة الواحد هذا سيأخذ الأب عصبة فيجتمع للأبي الميراث بالفرض والتعصيب. نعم
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه الأب والأم فلأمه الثلث لأمه الثلث هل هو ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين أو ثلث التركة كلها يعني مات عن زوج أو زوجة وأب وأم الزوجة تأخذ حقها أو الزوج. طيب لأمه الثلث ثلث التركة قبل أن تأخذ الزوجة حقها أو الزوج أو ثلث ما بقي بعد هذا
بعد فرض الزوجين
ثلث ما بقي ثلث هي العمريتان زوجة وزوجة مع هذا فتأخذ ثلث إيه ما بقي لأنه لو أخذ ثلث الجميع فسوف تزيد هنا عن الأب فلهذا تأخذ ثلث ما بقي فالزوجة تأخذ فرضه أو الزوج يأخذ فرضه وما بقي فيقسم ثلاثة أقسام للأم واحد وللأبي اثنان فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ما جاء ذكر الزوجين لم يكن له ولد فالزوجة على فرضها والزوج على فرضه فلأمه الثلث فلأمه الثلث أي فلأمه الثلث بعد فرض الزوج أو الزوج.
نعم.
ما لدخل بالجد بالأبوين، كلام بالأبوين. نعم.
إذا كان جد يعني بدل الأب
ماله؟
ثلث التركة ليس ثلث الباقي بعد فرض الزوجية.
نعم. لو كان إيه؟ ما يرث الأبوان مع ما يرث الجد مع الأبوين؟ ما يرث الجد مع الأبوين؟
جد مع الأم يا شيخ.
جد مع الأم له الجد الأم هنا ماذا ستأخذ؟ ثلث التركة، لأنه هذا ليست العمريتين.
نعم.
العمرية زوج مع أبوين، زوجة مع أبوين، لكن هذا يكون على حسب الفرضية. نعم.
فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين.
إن كان له إخوة فلأمه السدس، إن كان المتوفى إخوة أي جمع، فلأمه السدس أي تأخذ الأم هنا السدس مع جمع الإخوة. فإن كان أخ واحد، إن كان أخا واحدا فيكون له الثلث كما هو، أما إذا كان جمع من الأخوة أو كان فرع وارث فالأمة فالأم السدس، على خلاف أيضا هذا قول الجماهير، لكن بعض العلم لا يرى إعماله هنا طالما أن الأخ غير وارث، طالما أن الأخ غير وارث بخلاف الأخ الوارث. إذا كان غير وارث فيقولون هذا ما يضر الأم ويبقى فرض الأم على ما هو عليه، لكن الذي عليه الجماهير بأن الأم هنا يتأثر نصيبها فينزل وينقص من الثلث إلى السدس عند وجود الجمع من الإخوة. نعم.
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما.
نعم.
ولكم نصف ما ترك أزواجكم
إلا فالأم ترث السدس متى، وترث الثلث متى، وترث ثلث ما بقي، فلا السدس ولا الثلث ولا ثلث ما بقي. السدس عند وجود فرع ايه
او جمع الاخوة.
طيب او جمع الاخوة. طيب الثلث
عند انعدام
الثلث عند انعدام الفرع و
والاخوة
عدم وجود الجمع الاخوة، وثلث ما بقي
العمريتين.
العمريتين زوج مع ابوين. نعم.
ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين.
نعم أكمل.
ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين.
نعم. إذن فالزوجان هذا ميراثهما، الزوج يدور فرضه بين
الربع والنصف،
بين النصف والربع، والزوجة يدور فرضها بين الربع والثمن. إن كان للزوج ولد سواء من هذه المرأة أو من غيرها، مطلق الولد إن كان له ولد أخذت الأم أخذت الزوجة ماذا؟ الثمن. وإن لم يكن له ولد منها أو من غيرها أخذت الربع، والعكس إن كان للمرأة ولد سواء كان هذا من الزوجة أيضا أو ليس منه، إن كان لها ولد مطلق الولد فإن فرض الزوج يكون الربع، وإن لم يكن لها ولد ففرض الزوج يكون النصف. طيب إن لم يدخل بها ومات الرجل، فهل ترث المرأة فيه أم لا؟ الزوج ترث فيه أم لا؟ إن لم يدخل بها، إن لم يدخل بها أخذت ميراثها منه ميراث. إن كان له ولد يعني من زوجة مثلا أخرى أخذت الثمن، إن لم يكن له ولد أخذت الربع، فالميراث يستحق والمهر يستحق كاملا بالوفاة أو بالدخول أو بالخلوة المأمونة. فلو عقد عليها الآن عند المأذون وعند العودة إلى البيت وهما يركبان السيارة، فعلى بالسيارة حركات البهلوانية التي يفعلها المتعاقدان اليوم مثلا، فانقلبت السيارة فمات الزوج، وهي لسه طلع من عند المأذون وانقلبت السيارة فمات الايه الزوج، وهو صاحب تركة كبيرة جدا أخذت فيه ماذا؟ الربع إن لم يكن له ولد، في دقيقة واحدة أخذت الربع. وكذلك العكس، فإن المرأة إذا ماتت فإن الزوج يأخذ منها نصيبها. نعم. طيب إن طلقها، طلقها قبل الدخول فماتت لا يرثها ولا شيء لها ولا له، لأنه انفصلت أو صارت بائنة بمجرد الطلاق قبل الدخول. أما إذا كان الطلاق بعد الدخول ففيه تفصيل، إن كان طلاقا رجعيا ومات أو ماتت في العدة فإنها إيه؟ فإن التوارض بينهما يكون قائما، التوارض بينهما يكون قائما. أما إذا خرجت من العدة انقطع التوارض بينهما. أما إذا كان الطلاق بائنا ففيه التفصيل، فيه التفصيل إن كان قد طلق طلقة بائنا في حال الصحة وكذا فلا شيء له، أو طلقها في حال المرض لكن غير متهم أيضا لا شيء لها، يعني ثم مات فلا شيء له. أما إذا طلق طلقا بائنا وهو متهم من أجل الحرمة من الميراث فمات فإنها ترثه. ليه؟ لأنه يعاقب بنقيض خصله، ولهذا ورث عثمان رضي الله عنه زوجة عبد الرحمن بن عوف منه. لماذا؟ لأنه كان متهما في هذا، هذا فيما يتعلق بالطلاق وما يتعلق بمرات الزوجين على وجه الإجمال. نكمل إن شاء الله على صلاة الله.